بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول وضوابط في التكفير لعبد اللطيف آل الشيخ، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث في مساء يوم الاثنين 29 من شهر شعبان من عام 1435، وهو اللقاء الأخير بإذن الله تعالى في شرح رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله، والتي عنونت بأصول وضوابط في التكفير. بعد أن أتم الشيخ الكلام عن المسائل التي التبست على الرجل الذي بالأحساء وبين له خطأه بالدليل وبين له الخطأ الذي وقع فيه بالدليل، ختم هذه الرسالة أو ختم هذا الموضوع بذكر خمسة أصول الأصل الأول في أن السنة هي المبينة للقرآن الكريم، والأصل الثاني في أن الإيمان، في أن الكفر والشرك والنفاق والظلم، الكفر والشرك والنفاق والفسق، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. والأصل الثالث في بيان أن الإيمان ذو شعب، أنه له شعب، يعني ذكر خمسة أصول سنذكرها إن شاء الله الآن ونعلق عليها. نقرأ في الأصل الأول من هذه الأصول الخمسة التي ذكرها الإمام رحمه الله. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في رسالته أصول وضوابط في التكفير، قال رحمه الله: فصل. وهنا أصول، أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل الله، كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي، وما يراد بالموالاة والتولي ونحو ذلك من الحدود، كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها.
خلاص حسبك. أقول هذا الأصل الأول، هذا الأصل الأول الذي قرره الإمام رحمه الله أصل عام كبير لا تحتاجه فقط في هذا الباب، إنما تحتاجه في أمر الدين كله. ومن أجل أن أوضح لك هذا الموضوع أذكر لك مجموعة مسائل. المسألة الأولى الدين يقوم على أصلين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بنى عليهما من الإجماع أو القياس، ومن بنى عليهما من الإجماع أو القياس. والسنة مع القرآن على أحوال، تارة تكون موافقة له من كل وجه، يعني مؤكدة لما جاء في القرآن، وتارة تكون مبينة لما جاء في القرآن، فقد يأتي الحكم في القرآن عام فتأتي السنة وتخصص، قد يأتي الحكم في القرآن مجمل فتأتي السنة وتبين، قد يأتي الحكم في القرآن مطلق فتأتي السنة وتقيد. مثلا عندك أجمل الله أقيموا الصلاة وآتوا، أمر مجمل، جاءت السنة وبينت أن الصلوات خمسة، وبينت المواقيت، وبينت شرط الصلاة وهو الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي رواية ما لم يتوضأ. الزكاة، أمر الله بالزكاة، أمر مجمل، بينت السنة الأصناف التي تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب وشروط ذلك وأحوالهم، فهذه أمور مجملة بينتها السنة. السرقة، أمر الله بقطع يد السارق، بينت السنة مقدار القيمة التي إذا سرقها الشخص تقطع يده، بينت السنة الشروط في ذلك والأحوال المتعلقة به. أمر الله بإقامة الحد على الزاني والزانية، بينت السنة أحوال ذلك وإلى آخره. فالحالة الثانية للسنة مع القرآن حال إيش؟ البيان، تبين المجمل، تخصص العام، تقيد المطلق ونحو ذلك. الحالة الثالث للسنة مع القرآن أن تكون مؤسسة، يعني أن يأتي حكم في السنة لم يأتي في القرآن الكريم. والأصل في ذلك قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله النامصة والمتنمصة وإلى آخره، فقالت امرأة يا ابن مسعود أين هذا في القرآن؟ قالت والله إني قرأت القرآن ما بين الدفتين لم أجد هذا. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة والمتفلجة والحديث. فهذا من ابن مسعود تقرير لهذا المعنى في تأسيس السنة لأحكام لم تأتي في القرآن، واندراجها تحت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه ثلاثة أمور هي مراتب السنة مع القرآن الكريم، أو أحوال السنة مع القرآن الكريم. المسألة الثانية ذكر الشيخ في أول هذا الأصل السنة والحديث، فقال الأصل الأول أحدها أن السنة والأحاديث النبوية. ما لفت نظركم؟ ما الفرق بين السنة والحديث؟ السنة، السلام عليكم، الحمد لله على السلام. السنة ما جرى عليه العمل من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستقر وثبت. تارة تكون حديثا مرويا، وتارة تكون أثرا منقولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وتارة يكون إجماع معنوي منقول على هذه السنة. أما الحديث فهي الأخبار المروية بالأسانيد، وليس كل حديث سنة. إيش رأيكم؟ توافقوا ولا تقولوا لا؟ ليس كل حديث حتى ولو صح سنده سنة، ليش؟ أقول لك لأنه في الأحاديث منسوخ، في الأحاديث متشابه، في الأحاديث مع صحة السند ما لم يجري عليه العمل ويعل بذلك، في الحديث نصوص عامة ليست السنة بالعمل بعمومها، في الأحاديث نصوص مطلقة ليست السنة العمل بمطلقها. لذلك ليس كل حديث صحيح هو سنة، انتبهوا لهذا، ليس كل حديث صحيح سنة، هذه نقطة مهمة عند الطالب عشان يفهم الأمور. وهنا يظهر لك أمر مهم، أن السنة تشمل المرفوع والموقوف، تشمل المرفوع، وبينما الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد تأتي آثار موقوفة هي سنة مرفوعة بل أقوى من الحديث، وقد تأتي أحاديث مرفوعة صحيحة ولكنها ليست سنة، قد تكون منسوخة، قد تكون عامة مخصصة فلفظ العموم فيها مو معمول به، قد تكون مطلقة جاء تقييدها فلفظ الإطلاق غير معمول به. فليس كل يعني، ولذلك لما قال الأئمة، وهذه كلمة رويت عن جميع الأئمة الأربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال العلماء من أئمة المذاهب، علماء المذاهب، قالوا ليس معنى هذه الكلمة أن أي حديث صحيح لك أن تقول هو مذهب الإمام، لأن المراد بصحة الحديث السنة، يعني ثبوت كونه سنة. ولذلك عبارة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في قوله الأصل الأول السنة والأحاديث هي المبينة لهذه الألفاظ، يريد هذا المعنى. وهذا يتبين لك بالمسألة الثالثة، وهو أن من السنة والأحاديث، أنا قلت شوال 29 شوال، جزاكم الله خير، من السنة والأحاديث ما جاء موقوفا على الصحابة، وهو على أنواع. النوع الأول ما جاء عن الصحابة ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهذا موقوف سندا مرفوع حكما. النوع الثاني ما جاء عن الصحابة أو عن صحابي بلا نكير مع اجتهاده ونقله ومعرفته وتداوله عنه، فهذا له حكم الإجماع السكوتي. ما جاء عن الصحابي في تفسير الآية، فهذا عند المحدثين أنه من باب التفسير المرفوع، لأنه لا يتكلم بالقرآن إلا بما فهمه من معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع ما جاء عن الصحابي وعرف عند علماء التفسير بالقراءة التفسيرية، اللي يعبر عنها علماء القراءات بالقراءة الشاذة، هذا أيضا يدخل في ضمن السنة. واضح؟ فهذه أمور ينبغي أن يلاحظها طالب العلم، ولا يقصر نظره فقط على المرفوعات دون الموقوفات. فمجموع هذه الأمور هي مفسرة للمراد من هذه الألفاظ، كلفظ الإيمان ولفظ الكفر ولفظ الشرك ولفظ النفاق ولفظ الظلم ولفظ الفسق وغيرها من الأمور التي تشك عليك. كما نفسر بهذه الأمور ما أجمل في القرآن من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو غيرها ذلك من الأمور التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. واضح؟ طيب الأصل الثاني،
قال رحمه الله الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعاً كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها.
نعم، هذا الأصل الثاني يبين فيه الإمام رحمه الله أن الإيمان كالشجرة، كالشجرة القائمة لها أغصان وفروع، لها أغصان وفروع. فمما في هذه الشجرة ما إذا زال زالت الشجرة، مثل إيش؟ لو جاء واحد وقطعها من جذعها أو اجتثها من أصلها انتهت الشجرة، زالت الشجرة. ومنها فروع، منها الفرع الكبير اللي لو قطعته حسيت أن الشجرة شكلها اختلف، ومنها الفرع الصغير اللي لو قطعته ما أثر شيء كثير في الشجرة، وبين هذا وبين هذا فروع وأغصان كثيرة. فالإيمان ذو شعب، أعلى هذه الشعب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن ترك التلفظ بها مع القدرة وعدم المانع لم يسلم، فإن شرط الإسلام التلفظ بالشهادتين. فمن ترك التلفظ بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع لم يسلم، لم يسلم. ومن تلفظ بها دخل في الإسلام وطلب ببقية الأركان، وطلب ببقية الأركان. فمن أنكر الشهادتين ورد الشهادتين بطل إسلامه وكفر إجماعا. من ترك الشهادتين وأنكرها وردها وما اعترف بها ولا تلفظ بها مع القدرة وعدم المانع نقول أنه كافر، ما هو مسلم. الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والتلفظ بالشهادتين هما أول واجب على المسلم، عكس الأشاعرة اللي يقولوا أول واجب على المؤمن إيش؟ النظر. أما أهل السنة يقولون لا، أول واجب على المسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، استدلالا بهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا رسول الله. وغصون صغيرة إذا قطعتها ما يتأثر شكل الشجرة، ها؟ وقد لا تؤثر فيها مثل إماطة الأذى عن الطريق. وبين ذلك شعب متفاوتة قد تزيد وقد تنقص. فمثلا كالصلاة، من أهل العلم من جعلها كالشهادتين فكفر بتركها ولو فريضة واحدة ولو من غير جحود. ومن أهل السنة من كفر بترك الزكاة، ومن أهل السنة من كفر بترك الصوم. فهذه أركان الإسلام، من أهل السنة من كفر بتركها، ومن أهل السنة من لم يكفر بتركها إلا بترك الصلاة، ومن أهل السنة من لم يكفر بترك شيء من هذه إلا الشهادتين، إلا الشهادتين. فالقضية إذن أنك تحتاج في الكلام على فروع الإيمان فعلا وتركا أن تضبط هذه المراتب، وأن تراعي حكم كل نوع منها وكل مرتبة من هذه المراتب. وهذا التوصيف، هذا التوصيف يفيدك أهمية العمل وأنه من الإيمان، يفيدك أهمية العمل وأنه من الإيمان، لأن لا إيمان إلا بعمل. وكما أن الإيمان ذو شعب وفروع كذا الكفر ذو شعب وفروع. نقرأ.
قال رحمه الله: وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء.
من الذين سووا بين هذه الشعب؟ الخوارج والمرجئة، الخوارج والمرجئة والمعتزلة سووا بين هذه الشعب. كيف؟ قالوا إذا أنقص شعبة من شعب الإيمان كفر، لأن الإيمان إما أن يكون كامل وإما أن يكون، ما قالوا ناقص، قالوا باطل. فافترضوا أن الإيمان حقيقة كلية لا تقبل التجزي، أنه إذا نقص بطل، أنه إذا نقص زال. بينما أهل السنة نظروا إلى الإيمان أنه كلية تقبل التجزي، مثل الأرقام من 1 إلى ما شئت، فنقص رقم تبقى بقية الأرقام، مثل الشيء المكون من مجموعة أجزاء، مثل الشجرة ينقص غصن ينقص فرع ينقص كذا، لكن مدام أصلها قائم فالإيمان ثابت. فقد يأتي شيء يجعل الشجرة عند أهل السنة والجماعة، قد يأتي شيء يجعل الشجرة قائمة بدون أغصان لكن أصلها موجود حي، لا زال حي، وقد يأتي شيء يجعل الشجرة في الشكل قائم وفي الحقيقة هي ميتة، مثل شجرة المنافق، مثل إيمان المنافق، فهو شجرة ذات أعمال ولكنها من الداخل ميتة لا حياة فيها. ومثل الإنسان يأتي بعمل يبطل الشهادة، فهو في الظاهر أعمال الإيمان قائمة الشهادة قائمة، لكنه في الباطن الشهادة باطلة، فإيمانه قد زال، هيكل شجرة قائم والحقيقة لا شيء. واضح؟ فالخوارج والمعتزلة والمرجئة جعلوا الإيمان مثل القرص الذي إن نقص منه شيء زال. أما أهل السنة والجماعة قالوا لا، الإيمان مركب، حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من عدة أشياء، نقص شيء يبقى الأشياء الأخرى، مثل الأرقام، نقص رقم باقي بقية الأرقام الأخرى، والإيمان عندهم يزيد حتى يكون كالجبال وينقص حتى يكون كالهباء بل قد يزول، ينقص حتى يكون كالهباء بل قد يزول، الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، فحقيقته لا تزول بالنقصان إنما تنقص. ولذلك قلنا أمس الفاسق لا يقال عنه مؤمن، إنما يقال عنه إيش؟ مؤمن ناقص الإيمان. فأثبتنا الإيمان مع وجود النقص، ووصفنا الإيمان بأنه ناقص. فاللي يسوي بين هذا وهذا فقد وافق أهل الأهواء وأهل البدع، ويقول أن ترك إماطة الأذى عن الطريق كترك النطق بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع، هذا من أهل الأهواء والبدع. تنبيه، ليس كل الخوارج يقولون بهذا القول، من الخوارج من يقول لا يبطل الإيمان إلا الكبائر، ومن الخوارج من يقول لا يبطل الإيمان إلا فواحش معينة يعينها. ليس كل الخوارج يكفرون بمفرد معصية مهما كانت، هناك غلام من الخوارج يكفرون بأي ذنب، وهناك من الخوارج عندكم الأباضية الأباضية من فرق الخوارج لا يكفرون بأي معصية ولا بكل الذنوب، وهم من الخوارج، وهم من الخوارج. الأصل الثالث.
قال رحمه الله: الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة.
نعم، أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان مركب، حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من قول وعمل، وبعضهم قد يقول من قول وعمل واعتقاد، ومرادهم بالقول قول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والاعتقاد اعتقاد القلب وتصديقه ومعرفته والتزامه، والعمل عمل الجوارح، والعمل عمل الجوارح. وعندهم هذه الحقيقة المركبة من القول والعمل والاعتقاد لابد في ثبوتها من هذه الأمور الثلاثة، لكنها تقبل الزيادة والنقص. الخوارج يقولون الإيمان مركب من هذه الثلاثة لكنه لا يقبل الزيادة ولا. المرجئة يقولون الإيمان مركب من أمرين: من التصديق، من التصديق والقول، من التصديق والقول بدون العمل. والمعتزلة مثل الخوارج، إلا أنهم يجعلون صاحب المعصية في منزلة بين ومآله إلى النار. خلاص. فالإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل والاعتقاد، أو قول وعمل: قول اللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقول القلب اللي هو قال عنه المصنف رحمه الله قول القلب وهو اعتقاده يعني تصديقه. خلاص. ثم قال: عمل القلب قصده واختياره، وعمل الجوارح أعمال الطاعات. وعندهم لا إيمان إلا بعمل، ما يقوم إيمان إلا بعمل. من يزعم أن هناك إيمان بلا عمل فقد خالف كلام أهل السنة والجماعة، فقد خالف كلام أهل السنة والجماعة. ما في إيمان إلا بعمل، ما في إيمان. حتى العلماء رحمهم الله قالوا، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك تلازما بين عمل القلب وعمل الجوارح في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبقدر ما يكون من الإيمان في القلب يكون في الجوارح ولا بد، بقدر ما يكون في القلب يكون. ولذلك بعض الأحاديث قد تكتفي عن ذكر ما في القلب عن ذكر ما في الجارحة للتلازم بين الظاهر والباطن. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني وما يصدق هذه الذرة من عمل، لأنه إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله. فقالوا هناك قاعدة في التلازم بين أعمال الباطن وأعمال الظاهر. فلا تفهم من حديث يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه فقط في عنده إيمان في القلب بدون عمل، إنما نقول سيكون في جوارحه ما يصدق هذه الذرة من الإيمان مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيكون في القلب إيمان يصدقه في الجوارح عمل بحسبه، بحسبه. ولذلك يقول ابن تيمية في كتاب الإيمان ما معنى أنه لا يتصور وجود إيمان في القلب صحيح ثابت ولا يظهر في الجوارح ما يصدقه مع القدرة وعدم المانع. ما يصح، كيف؟ كيف يكون في عندك إيمان في قلبك وما في شيء يصدق هذا الأمر الذي في القلب؟ فلا إيمان إلا بعمل، والعمل يزيد وينقص. هذا قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان حقيقة مركبة كما قال المصنف رحمه الله. ثم اختلفوا في أنواع من الأعمال كما أشار إليها سابقا في القاعدة اللي قبلها، فنقرأ: وإذا زال شيء من الأعمال.
قال رحمه الله: فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية. وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف، هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده.
لحظة، ذكر عمل القلب على قاعدة التلازم، إيش يصير؟ وما يصدقه من عمل الجوارح. لا حد يجي يقول لي الشيخ يقرر ثبوت الإيمان بمجرد ما في القلب، لأنه نقول عند أهل السنة قاعدة التلازم بين الباطن ومأخوذة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد إذا صلحت وإذا فسدت. فأثبت تلازم بين ما في القلب وما في الظاهر. فقول المصنف هنا: فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده، يعنون وما يصدقه من الجوارح، بدليل أن الرضا والانقياد أثرها بس في القلب ولا بس يظهر في الجارحة؟ وبدليل أنه أنكر على المرجئة. الآن شوف يا أخانا، ما تقرأ الله يخليك.
قال رحمه الله: والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا، والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر.
المقصود بأعمال الجوارح هنا لا كلها، إنما هذه الأركان المذكورة: الصلاة والصوم والزكاة والحج. هذا اللي وقع في الخلاف، مو في أي أعمال ثانية. هذا أيوه.
قال رحمه الله: والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة، والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها. والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها.
إذن هذه الأقوال كلها أقوال أهل السنة والجماعة. فلا يقال عمن لم يكفر مثلا بترك الصلاة أنه إيش؟ أنه مرجئ أو أنه ليس من أهل السنة. فإن قلت يا أستاذ طيب جاءت عبارات للعلماء في أنه القول بعدم تكفير تارك الصلاة إرجاء، فأقول نعم، هناك محل الإرجاء في صور محددة. فمثلا من حكم بأن تارك الصلاة إذا عرض على السيف وقيل له صلي فلم يصل، يعني قيل له صلي أو تقتل فما صل، فقال هذا مؤمن، العلماء يقولون هذا إرجاء، إذ كيف يرضى بالموت ولا يصلي؟ قالوا هذا إرجاء. من حكم بأن تارك الصلاة بالكلية طول عمره تارك الصلاة بالكلية ما يصلي مع القدرة وعدم المانع وقال هذا مؤمن، نقول هذا إرجاء. من حكم أن تارك الصلاة كامل الإيمان، نقول هذا إرجاء. فهذا ما قصده العلماء في مسألة تارك الصلاة، أنه يدخله الإرجاء، يدخل من حكم بإيمانه أو يدخل في هذه المسألة الإرجاء، يعنون من هذه الجهات التي ذكرناها لكم. أما أن تأتي وتقول من قال أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر هذا إرجاء، فنقول لا، هذا من أقوال أهل السنة والجماعة، هذا قول لأهل السنة والجماعة. نعم، من قال أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر وهو كامل الإيمان هذا إرجاء. من قال تارك الصلاة كسلا وتهاونا وإن عرض على السيف وأصر على الترك نقول هذا إرجاء. من قال تارك الصلاة كسلا وتهاونا وهو يتركها بالكلية طول عمره ما يصلي مع القدرة وعدم المانع نقول هذا إرجاء. واضح الكلام؟ طيب، من قال يا شيخ؟ تبغى شيء؟ أقرأ.
قال رحمه الله: وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك، وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه.
نعم، الجهمية يقولون ممكن يكون الإنسان مؤمن كامل الإيمان وهو يقتل الأنبياء ويعلم أنه نبي، ممكن الإنسان يكون مؤمن كامل الإيمان وهو يرد القرآن ويهين المصحف ويرميه في القذر والزبالات، هذا إيه؟ هذا كلام الجهمية، لأنه عندهم الكفر، الإيمان هو المعرفة والكفر هو مجرد التكذيب، وسوغ لهم عقلهم وجود عدم التكذيب مع وجود هذه الأفعال، فيقولون ممكن يكون مؤمن وهو يقتل النبي وهو يعرف أنه نبي أو يعمل كذا في المصحف، هذا كلام أهل البدع وأهل الأهواء ليس كلام السلف. الأصل الرابع، يلا.
قال رحمه الله: الأصل الرابع أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه، وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد.
نعم، لاحظوا جزاكم الله خير تقسيم الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن المبني أو المستفاد من كلام ابن القيم. هل قال ابن القيم أن كفر العمل كله لا يخرج من الملة؟ الآن شوفوا، يقول الشيخ: وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. فإذا الشيخ بيقول أن كفر العمل منه ما يخرج من الإيمان كالكفر الاعتقادي، ومنه ما لا يخرج من الإيمان وهو محل خلاف، صح ولا لا؟ فالذي يقول أن الكفر العملي لا يخرج من الملة وينسب هذا إلى ابن القيم، كلامه حق ولا باطل؟ كلامه باطل، ابن القيم ما يقول هذا. ابن القيم يقول الكفر كفران، كفر عمل واعتقاد، كفر الاعتقاد كله يضاد الإيمان من كل وجه ومخرج من الملة، أما كفر الاعتقاد فمنه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، آسف، كفر العمل، فجعله على قسمين، منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. إذن لحد يقول أن الكفر العملي إيش؟ لا يخرج من الملة، نقول لا، هذا الكلام خطأ، أهل العلم لا يقولون هذا، أهل العلم يقولون أن الكفر العملي على نوعين، منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، فمنه من الكفر العملي ما يضاد الإيمان من كل وجه، مثل قتل الأنبياء والاستهانة بالمصحف والاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه، هذا كفر عملي مخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. ومن أطلق من أهل العلم من أهل السنة القول بأن الكفر العملي لا يخرج من السنة فقد التبس عليه كلام ابن قيم الجوزي، ونحن نقول هذا الكلام خطأ نرده، وليس هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما قررنا في الأصل اللي قبله أن من الكفر ما يكون عملا والأصل اللي قبله قلنا أن الكفر شعب زي ما الإيمان شعب، صح ولا لا؟ إذن هذا الأصل هو تأكيد لما تقدم. فالكفر العملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. تعميم القول بهذه الصورة فيقال الكفر الاعتقادي يخرج من الملة والكفر العملي لا يخرج من الملة إرجاء، هذا كلام مرجئة، لكن وقع خطأ في عبارات بعض أهل العلم نتيجة للبس في فهم كلام ابن القيم وغيره من أهل العلم. ولا ابن القيم ما قال هذا، ابن القيم يقول الكفر العملي منه ما يخرج ومنه ما لا يخرج، ليس كالكفر الاعتقادي اللي كله يخرج. وهذا يتفق مع الأصل في الباب، فإن الأصل في الباب أن الكفر يكون بالقول بمجرده، ويكون بالاعتقاد بمجرده، ويكون بالعمل بمجرده، ويكون بالشك، ويكون بالنفاق. فلا أحد يقول عن أهل السنة أنهم يقولوا ما في كفر إلا بالاعتقاد، لا هذا مو صحيح. أهل السنة ما يقولوا هذا، أهل السنة ما يقولوا هذا، أهل السنة يقولوا الكفر يكون بالقول مثل سب الله وسب الرسول والاستهزاء ويكون بالفعل مثل الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول أو إهانة المصحف، ويكون بالاعتقاد مثل اعتقاد أمر كفري أن الله غير قادر، أن الله غير خالق، أن الله غير رازق، أن الله لا يتصرف في الكون، هذا اعتقاد كفري. وقد يكون بالشك، أنك تشك في هذا، في قدرة الله، في صفات الله، في أمر الله سبحانه وتعالى. وقد يكون بالنفاق بأن تكذب وتبطن تكذيبك وتظهر خلاف. فما أحد من أهل السنة يقول أن الكفر المخرج من الملة لا يكون إلا اعتقاديا. وهذه القاعدة شوفوها أمامكم، استفادها الشيخ من كلام ابن القيم في كتاب الصلاة وهي موجودة. الملحظ الثاني أن الشيخ رحمه الله عد من الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه إيش؟ تارك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله، للخلاف الواقع في ذلك. وسبق في المقدمة أن قلنا أنه لا تكفير إلا بما أجمع عليه. طيب، ثم ضرب المصنف رحمه الله تبعا لابن القيم أمثلة من أحاديث أطلق فيها اسم الكفر على أعمال، مثلا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد، من أتى حائضا فقد كفر بما نزل على محمد، مثلا ثنتان في الناس هما فيهما كفر، إيش؟ الفخر بالأنساب والنياحة، من اقتبس شعبة من النجوم فقد كفر، ألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمال أنها كفر، أنها كفر. أهل السنة والجماعة يقولون نعم هذه أعمال كفر، ولكنها كفر دون كفر. فإذا صاحبها اعتقاد معنى كفري صارت كفرا، لأنها صار كفر عملي بالاعتقاد يضاد الإيمان من كل وجه. لأن لم يصاحبها اعتقاد فهي كفر عملي لا يخرج من الملة، وصاحبها في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، واضح هذا؟ وإن شاء عذبه. طيب، تقرأ من عند فالإيمان العملي يضاده الكفر.
قال رحمه الله: فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وفي الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به، والآخر كفرا ومعلوم، والآخر كفرا ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي.
هذا الحديث نص في الدليل للقاعدة السابقة، وهي أن أنواع المعاصي والذنوب على درجات، فمنها ما هو فسق ومنها ما هو كفر، والفسقيات منها ما هو من أكبر الكبائر، ومنها ما دون ذلك، منها ما عليه حد ومنها ما ليس عليه حد ونحو ذلك. فهذا الحديث نص في التفريق بين أنواع المعاصي والمخالفات، فالرسول سمى هذا فسوق وسمى هذا كفر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما.
هنا السنة، ما قلنا السنة والأحاديث تفسر، شوف هو قول الصحابة، هذه هي إيش؟ سنة. أيوة.
فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان، فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم.
لحظة، قول المصنف هذا قول الصحابة، يعني إيش؟ ترى هذا في قوة قوله أجمعوا واتفقوا. ولذلك أنا مرة سمعت الشيخ عبد العزيز باز يقول: القول بكفر دون كفر هو مما ثبت بالاستقراء عن السلف، كأنه يقول هذا إجماع. إذا قلنا هذا قول الصحابة خلاص، يعني بلا خلاف، معناته هذا إيش؟ إجماع. الفرق بينه وبين حكاية الإجماع الصريح أنه حكاية الإجماع الصريح القول لابد أن يأتي نص من عالم ويقول أجمعوا على كذا، لكن هنا يسمى إجماع سكوتي، هنا يسمى إجماع سكوتي خلاص، هو إجماع منهم على هذا المعنى. لا نعلم مخالف خالف في أنه كفر دون كفر. طيب، ما فائدة هذا؟ ما فائدة هذا البحث؟ فائدة هذا البحث أنه إذا ثبت هذا بالاستقراء قول الصحابة بلا نكير وبلا مخالف وأخذ حكم الإجماع السكوتي، هل نعود بحاجة إلى بحث السند وأنه ثبتت الرواية ولا ما ثبتت عن ابن عباس؟ ما عاد تحتاج. إذا ثبت أنه إجماع سكوتي وأنه قول الصحابة، لحد يشبه عليك، لحد يلبس عليك يقول لك: يا أخي ترى هذا القول ما ثبت عن ابن عباس، ترى السند إلى ابن عباس في كذا، ما احنا بحاجة إلى بحث السند، أثبت لي كلام خلاف هذا الكلام. أهل العلم يقولون هو قول الصحابة، ابن القيم قالها، ابن تيمية قالها، فلان قالها، فلان قالها، أنت تجي تقول أنه هذا ما ثبت عن ابن عباس، ما ثبت إجماعا لا يضره أنه جاء بسند ضعيف. هل يضر الحديث المتواتر وروده بأسانيد موضوعة فيها كذاب؟ ما يضر، لأنه نحن ما احنا معتمدين على السند في ثبوته، نحن معتمدين على الإجماع أو على التواتر، صح ولا لا؟ فائدة هذا البحث أننا ما نعود بحاجة إلى أن واحد يجي يسأل يقول: يا شيخ هذا مو في السند لابن عباس كلام، هذا مو في ضعف. أقول له: يا أخي ما يضر، هذا كله ما يضر، فإنه قول الصحابة بلا نكير، فهو إجماع سكوتي، نص على هذا المعنى ابن تيمية وابن القيم وفلان وفلان وفلان، الطبري نص على هذا المعنى أنه قول الصحابة. فما عاد من المهم أن تبحث أنه ثابت سندا ولا ما هو ثابت سندا عن ابن عباس، واضح؟ طيب.
قال رحمه الله: فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه. رواه عن سفيان وعبد الرزاق. وفي رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة.
لا، هو الظاهر رواه عن سفيان عبد الرزاق. الواو ما هي فيه؟
قال رحمه الله: وعن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا بين في القرآن لمن تأمله، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء.
هنا قد يأتي السؤال، يقول: يا شيخ، في قاعدة يذكرونها وذكرها ابن تيمية، وهي أن لفظ الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنما يراد به الكفر المخرج من الملة، وهنا يا الله عز وجل يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فليس هذا هو الكفر المخرج من الملة؟ فأقول له: لا، هذاك في لفظة الكفر إذا جاءت ويراد بها وصف الكفر بذاته، أما هنا الكافرون فالمراد وصف ذوات بصفة الفعل، فهذا اسم فاعل، وهذه الصيغة اسم الفاعل المراد بها إثبات صفة لذات، وأل للتعميم، أل لمعنى العموم، فهو يريد أن كل من فعل هذا يوصف بأنه كافر، فليست بمعنى الكفر المعرف بالألف واللام، ليست بمعنى الكفر المعرف بالألف واللام. وذكر هذه الفائدة ابن عثيمين رحمه الله في تعليقاته على رسالة الشوكاني إقامة الأساطين في حكم الدخول على السلاطين، فإن له في حاشية تعليق على مواضع من هذا الكتاب ذكر هذه المسألة ونبه على هذا التنبيه، وهذا الحقيقة يعني كان مشبه، كان ملبس على كثير من الناس، محل شبهة ولبس عند كثير من الناس، يقولوا: كيف كذا؟ إذن الأمر الأول أن القاعدة في اللغة العربية أن الكافرون ليست كلفظ الكفر، وأن ألف الكافرون للتعميم، وأن المراد بها إثبات وصف لذات، وليس المراد بها ثبوت يعني وصف مفرد بذاته، لا، إنما إثبات وصف لذات، وذلك صارت بمعنى العموم. الأمر الثاني: هبنا ما عندنا معرفة بالنحو، هبنا ما عندنا معرفة باللغة. يا أخي كلام ابن عباس حجة في هذا المقام، وهو من أهل اللغة وأهل اللسان، ملاحظ؟ وهو من أهل اللغة وأهل اللسان، وطالب العلم بتمسك بالآثار يغلب حتى النحاة وغيرهم، يغلب حتى النحاة وغيرهم، لأنك تمسكت بالأثر، وهذا الأثر جاء عن صحابة أو عن تابعين هم أهل لغة ولسان، فكلامهم حجة في المعنى. معنى هذا أن الكلام الذي يأتي به النحوي أو اللغوي في اللغوي في تفسير الآية، اللغوي في تفسير الآية كلام فيه نظر إذا يخالف كلام السلف. طيب ننتقل، نستمر ولا ننتقل للقاعدة الأخيرة؟ خلاص يلا. لا
رواه عنه سفيان وعبد الرزاق.
لا، هو عبد الرزاق يروي عن سفيان. طيب احتمال رواه عنه سفيان وعبد الرزاق، لكن سفيان لا يعرف له كتاب مفرد، فالظاهر أنه من رواية عبد الرزاق عن سفيان، يعني من طريق سفيان. طبعا هكذا هو تكلم الشيخ عن الكفر، ثم تكلم هكذا عن الشرك، ثم تكلم هكذا عن النفاق، أن منه عملي ومنه اعتقادي. خلاص. طيب الأصل الخامس.
قال رحمه الله: الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفر، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها. وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر، كما في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث: من حلف بغير الله فقد كفر، ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق. فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم.
نعم، الشيخ هنا يبين أصل عظيم، وهو أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يطلق عليه أنه مؤمن، حتى ينظر في حاله مع أمور الطاعة جميعها وترك المعاصي. وليس من وقع في شعبة من شعب الكفر يقال عنه أنه كافر، حتى ينظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وحال هذه الشعبة من الإيمان، كما بينا أن الكفر أيضا ذو مراتب وشعب، وهذا الأمر ظاهر. ثم بين الشيخ رحمه الله أن العمل والوصف قد يوصف بأنه كفر ولا يوصف فاعله بأنه كافر، يعني العمل قد يوصف بأنه كفر ولا يوصف صاحبه بأنه كافر، إنما نقول أنت فيك هذا الأمر وهو شعبة من شعب الكفر أو شعبة من شعب النفاق أو هذا من باب كذا أو هذا من باب أو هذه اللفظة عندك شرك، وإنك امرأ فيك جاهلية. واضح؟ وهذه قاعدة مهمة، لأن بعض الناس يتوهم أن من قامت فيه شعبة من شعب النفاق أو شعبة من شعب الكفر فقد كفر وخرج من الملة، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، جعلها آية المنافق. في الحديث تتمة في بعض الروايات قال: فإن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق، ولم يجعله منافق، ولم يجعله منافق. وهذا الأمر كله مستفاد من علوم السلف رضوان الله عليهم، ومن تأمل هذا وفهمه تبين له عمق فهومهم وعلومهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ختم الرسالة بالحث على التزام ما كان عليه السلف الصالح، ومعلوم أنه لا نجاة ولا سبيل لتفسير الدين ولفهم الدين إلا بما كان عليه السلف الصالح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: افترقت أمتي على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال في رواية: الجماعة. وقال في رواية: ما أنا عليه وأصحابي. قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فلا طريق لك لفهم الدين إلا عن طريق السلف الصالح، وهو سبيل المؤمنين الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا هو تمام معاني هذه الرسالة. إذا تريد نختم نجعلها خاتمة فضل علم السلف نقرأ. قال ابن مسعود،
قال رحمه الله: قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظفر، أحدهما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، والثاني هو الإعراض والترك والتفريط. قال ابن القيم لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان: قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر.
في كتاب مدارج السالكين لما قال صاحب الكتاب الأصل الذي يشرحه ابن القيم قال: ومن تعظيم الأمر والنهي أن لا يعرض لترخص جاف، ولا لتشديد غال، ولا لعلة توهن الانقياد. ثلاثة أمور: ترخص جاف اللي هو ذكر الشيخ الإعراض والترك والتفريط، أو تشديد غال اللي هو الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، أو لعلة توهن الانقياد يعني أن يضع قياسات من عقله يعارض به النص، مثل ما فعل إبليس قال: خلقتني من نار وخلقته، فجاء بعلة يعارض بها أمر الله له بالسجود، يعارض بها أمر الله له بالسجود. فكل أمر ونهي الإنسان معرض فيه إلى هذه الأمور الثلاثة: غلو وتفريط وإيجاد علل تبطل العمل بالأمر والنهي. نعم.
قال رحمه الله: وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع إلى أن قال: وقصر قوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة.
الأولون هم المرجئة، يقولون الإيمان لا ينقص، وإيمان أي واحد من المسلمين كإيمان جبريل والرسول وأبي بكر وعمر، هذول المرجئة. ومن الخوارج فرق طوائف أخرجت الإنسان بمجرد المعصية، ومنهم من يخرج بمجرد الكبيرة. فهذه أقوال مذكورة عن هؤلاء أهل التفرق والاختلاف، وبهذا تتم معاني هذه الرسالة بحسب ما يسر الله لنا سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح والسداد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن نستمع للأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا وكتب لكم الأجر. هذا سائل يقول: كثير من الحدادية التكفيريون ذهبوا إلى تكفير الأشاعرة، ويستدلون بكلام ابن قدامة في المغني والهروي في ذم الكلام، فأرجو البيان والتوجيه وجزاكم الله خيرا.
الذي عليه أهل العلم أن الأشاعرة من أهل البدع، ولما كتب الغزالي ولما كتب الصابوني المعاصر محمد علي الصابوني مقالات في أن الأشاعرة من أهل السنة، رد عليه الشيخ الفوزان ورد عليه الشيخ بن باز، وكانت الخلاصة أن الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، ووصفوهم فيما خالفوا فيه أهل السنة بأنهم من أهل البدع، من أهل البدع، ولم يطلقوا القول عليهم بالتكفير. نعم، قد تكون عندهم أقوال يقال عنها أنها هذه أقوال كفرية، أو يقال عنها أقوال أنها كذا، لكن لم يطلقوا القول على الأشاعرة عموما بأنهم كفار، والحال فيهم كالحال في أهل البدع، لا يحكم بكفر المعين منهم إلا بعد إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم. والغلو في أمر التكفير والدخول فيه مما لا يحسن ولا ينبغي من طلبة العلم، عليهم في هذه المسائل أن يحيلوا إلى أهل العلم الكبار، كما نبه المصنف في أول هذه الرسالة، وكنا نبهناكم على وقفته في هذا الموضوع، والله أعلم. نعم.
شيخنا سلمك الله، هناك من يقول: ارحموا السلفية ولا تفرقوها، فهذا حدادي والآخر كذا والثالث كذا وهلم جرى، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا كلام يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستفترق، ذكر أن هذه الأمة ستفترق وأنها ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر أنها فرق وأنها كلها ستدخل النار إلا واحدة. قال العلماء قوله كلها في النار إلا واحدة هذا من نصوص الوعيد، يعني هذا عذابهم إذا شاء الله أن يعذبهم، وإلا هم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. فالرسول ذكر أن هناك فرق وأنها تبلغ 73 فرقة وأن هذا حاصل في هذه الأمة، فكيف تذم السلفية والسلفيين تذم السلفيين في تنصيصهم على أهل الفرق وأهل الاختلاف وأهل الجماعات الحزبية المناوئة والمخالفة لأهل الإسلام؟ ولما أراد الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كتابة كتابه تصنيف الناس بين الظن واليقين، أنا كلمته، هو كان كلمني الله يرحمه قبل ما يموت وقبل ما يخرج الكتاب، حصل بيني وبينه كلام، فذكر لي الشيخ أنه سيصنف كتاب بعنوان تصنيف الناس بين الظن واليقين. فقلت لي يا شيخ عنوان هذه الرسالة ما يصلح، عنوان هذه الرسالة ما يصلح، لأنه بهذه الصورة كأنك تذم تصنيف الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقلت له إن أردت إلا أن تكتب في هذا الموضوع فاضبطه، وذكرت له كلام الشاطبي في الاعتصام وغيره في ضبط هذه المسائل، فإن أهل العلم نصوا على أنه لا مانع أن يسمى أصحاب الفرق ويعينوا ويذكروا بأوصافهم لتحذير الناس من شبهاتهم ومن بدعاتهم ومن حالهم. أما ترى إلى قول عائشة للمرأة التي سألتها أو تقضي الصلاة، قال أحرورية أنت، قالت أحرورية أنت، فهل عائشة تريد تصنف الناس وما ترحم الناس بوصفهم حروري؟ ولما جاء التابعيان إلى ابن عمر يسألاني عن أهل القدر فسموا له أهل القدر وأقرهم عمر ابن عمر وقال أخبرهم أني بريء منهم، أهل القدر بهذا التسمية. فجاء تعيين وتسمية ووصف أهل التفرق والاختلاف، فنحن نمشي على هذه الجادة ونمشي على هذا السبيل لأنه سبيل المؤمنين، ونقول هذا التفرق والاختلاف الحاصل في هذه الأمة أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمى لنا الرسول بعض هذه الفرق، فمثلا قال الخوارج كلاب أهل النار سماهم الخوارج، وقال القدرية مجوس هذه الأمة فسمى لنا القدرية، الرسول مو إحنا، الرسول سمى القدرية. فكذا كل من ينتسب إلى أهل التفرق والاختلاف فنحن نسميهم ونصفهم ونعينهم إذا كان التحذير من هذه البدعة ومن أهلها لا يتم إلا بهذا، فلا محظور في هذا الأمر، وليس هو من باب تفريق الناس بل هو من باب جمع الناس على الحق. أما ترى أن الكتاب الذي أنزل في الإسلام اسمه فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل؟ أما ترى أن الرسول وصف بأنه يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه لأنه يفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر؟ فكذا نحن نفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، ونفرق بين أصحاب التفرق والاختلاف وأصحاب الاجتماع والائتلاف، نفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء، وليس في هذا جر الشرع على الناس، وليس في هذا تفريق الناس، إنما في هذا جمع الناس على كلمة سواء، جمع الناس على كلمة سواء، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله: هل الحدادية أحدثت أصلا فارقت به أهل السنة؟
نعم، الحدادية أحدثت أصلا، أحيت به بدعة قديمة وهي بدعة التكفير. الحدادية عندهم ثلاثة أصول خطيرة، عندهم ثلاثة أصول خطيرة. الأصل الأول
أنهم في أهل البدع والأهواء لا ينظرون في إقامة إلى إقامة الحجة وثبوت بثبوت شروط انتفاء الموانع، فكل من وقع في بدعة يعاملونه بإخراجه من السنة ومن الدين ومن الملة، حتى اشتهرت كلمة نقلت عن بعضهم أنه قال بحرق كتاب فتح الباري وبحرق كتاب شرح النووي على صحيح مسلم، حتى بعضهم ذكر لي قالوا حتى فتاوى ابن تيمية يرون أنها تستحق الحرق. فهؤلاء خالفوا أهل السنة بهذا الأصل، هذا أول قضية، وهي عدم تطبيقهم قضية إقامة الحجة في من نسب أو وقع في خطأ أو في بدعة. اثنين، الأمر الثاني عدم تفريقهم بين معاملة العلماء إذا أخطأوا ومعاملة أهل البدع والأهواء في بدعهم وأهوائهم، فسووا في التعامل بين أهل البدع والأهواء وبين علماء أهل السنة. والواقع أن أهل السنة يقولون العالم من أهل السنة ليس بمعصوم، فقد يقع العالم الكبير صاحب السنة في خطأ، فسنته مقبولة وخطأه مردود وهو ليس بمعصوم، لا نقول أن أحدا معصوم، هذا خطأ ولكنه خطأ من عالم، فنحن نعرف من منهجه ومن طريقته تعظيم السنة واتباع السلف واتباع الآثار، أخطأ مسكين في هذا. وليس معنى انتساب المرء إلى السنة وإلى السلفية أنه لا يخطئ، من قال هذا؟ من قال هذا؟ ما قال السلف هذا؟ والرسول يقول كل ابن آدم وخير الخطائين التوابون، فالعالم من أهل السنة إذا أخطأ له احترامه وله تقديره وله مكانته، يقبل منه حرصه وتعظيمه للسنة واتباعه للسنة، ويرد ما أخطأ فيه، وله معاملة خاصة غير معاملة أهل البدع والأهواء، فذولك لهم شيء وهذا لهم شيء، وليس هذا من باب الكيل بمكيالين ولا الوزن بميزانين، بل هذا ما علمنا الله إياه وعلمنا إياه رسوله وما جرى عليه السلف الصالح في التعامل مع الخطأ إذا وقع فيه العالم أو وقع فيه الشاب من أهل السنة. من قال أن الشباب أهل السنة والسلفية لا يخطئون؟ لا يخطئون، مثلهم مثل غيرهم، لكن خطأ الشاب الذي نعرفه باتباع السنة وبالحرص عليها ليس كخطأ من عرفناه يتبع الأهواء ويتبع طريقة أهل البدع ويترصد أهل السنة وكذا. هذا الأصل الثاني عند الحدادية يخالفون به أهل السنة والجماعة. الأصل الثالث، ألغوا احترام العلماء وتقصد علماء السلفية دون غيرهم بالترصد والتربص والطعن وتأليف المؤلفات ويعني التشنيع عليهم، هذه ثلاثة أمور موجودة عند الحدادية، ثلاثة أمور موجودة عند الحدادية، وهي من أخطر الأمور الموجودة لديهم، حتى إنهم صاروا يفترون على أهل العلم ويتكلمون عليهم وينسبونهم إلى البدع، وأسهل شيء عندهم أن يقولون فلان مرجئ، فلان عنده إرجاء، فلان كذا، وتنتهي القضية بهذه الصورة. فهذه ثلاثة أصول خطيرة موجودة عند الحدادية ينبغي أن ينبهوا عليها وأن يتركوها وأن يرجعوا عنها ويتبعوا ما كان عليه السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، القول بأن الإيمان أصل والعمل فرع، هل هو قول لأهل السنة؟ وهل من قاله من العلماء يرمى بالإرجاء؟
هذا من الكلام المجمل، هذا من الكلام المجمل، فإن كلمة فرع إذا أريد بها أن الإيمان يقوم بالأصل دون الفرع فهذا كلام المرجئة، وإذا أريد بها أن العمل هو ثمرة ما في القلب فهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. فنحن لا نحكم على قائل هذه العبارة بأنه مرجئ أو غير مرجئ حتى نستفهم منه عن مراده، واجعلوا هذا قاعدة عندكم حتى تبرئوا ذمتكم أمام الله، أي كلام مجمل صدر من أي أحد لا تحكموا عليه حتى تستفصله. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الرد على المنطقيين وفي أول منهاج السنة النبوية من وصف الله بأنه القديم، وصف الله بأنه القديم، فقال ما معنى صفة القديم من الصفات المجملة التي يسأل صاحبها ماذا يريد بها؟ فإن ذكر أنه يريد بالقديم معنى الأول الذي ليس قبله شيء فهذا معنى حق، ونرشده إلى استبدال القديم بالأول. أما إن ذكر القديم بمعنى الذي سبق بشيء فنقول هذا لا يجوز في حق الله ونرد هذه الصفة. وكذا ابن تيمية في مواضع عديدة في منهاج السنة النبوية حينما يرد على هذا الشيعي يذكر الشيعي كلام يحتمل الصواب ويحتمل، فيقول هذا الكلام يحتمل أن يكون مراده كذا ويحتمل أن يكون مراده كذا، فإن أراد الأول فهو معنى حق وكذا، وإن أراد الثاني فهو معنى باطل، يبدأ يرد على المعنى الثاني. ليش؟ حتى الإنسان يبرئ ذمته. فلا تحمل نفسك في الكلام المجمل شيء، وقل هذا الكلام المجمل نحتاج إلى الاستفصال عن مراد قائله. الإيمان أصل والعمل فرع، نقول ماذا تريد بالعمل فرع؟ ماذا تريد؟ هل تريد بالعمل فرع أن العمل ثمرة الإيمان والإيمان لا يقوم إلا بعمل؟ كلامك صح. هل تريد بالفرع أنه شيء خارج عن الأصل وأن الإيمان يقوم بالأصل دون الفرع؟ فهذا كلام المرجع. اللي بعده.
أحسن الله إليكم، هذا يقول في سؤاله: قتال المسلم كفر، أليس ذلك مما يفهم من الحديث أن الخوارج كفار مثل داعش وغيرها لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان؟
أما أن الخوارج كفار فهذا قول من أقوال أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة من يكفر الخوارج، ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: سيكون أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود، حتى قال أحد رواة الحديث: والله إن آخر الحديث لا أشد عليهم من أوله، لأنه قال يمرقون ولا يعودون، يمرقون ولا يعودون، فوصفهم بأنهم لا يرجعون إلى الإسلام، ومعنى أنهم يمرقون من الدين أنهم يخرجون على الجماعة. ومعلوم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى، ذكر منها التارك لدينه المفارق، وأي ترك للدين ومفارقة للجماعة أكثر من أنه يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود. فقال هؤلاء كفار، هؤلاء كفار، وأيد كلامه بقوله صلى الله عليه وسلم: لئن وجدتهم لأقتلنهم قتلى عاد. خلاص. ومن أقوال أهل السنة أنهم لا يكفرون، وعلى هذا القول الثاني يكون وصفهم بأنهم رجعوا يضربوا رقاب المسلمين ويقتلوا رقاب المسلمين، فهم ينطبق عليهم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض، فنقول هم من أهل البدع والأهواء الذين يستحلوا دماء، استباحوا دماء المسلمين بهذه الأعمال، ينبغي أن يرد أمرهم ويرد كيدهم بأن يقتلوا وبأن يبتعد الإنسان عنهم وعن أفكارهم. والذي تبين من أحوال داعش أنهم جهلة لا يفقهون معنى الدين ولا يعرفونه، لا يفهمون معنى الدين ولا يفقهونه. يذكر لي أحد الإخوة يقول أن أحد من يتبنى طريقة داعش يقول: هذه المثلة والذبح الذي يفعله في الناس، رأيتهم كيف يقتل الناس؟ يقتل الناس بالذبح بالسكين كما تذبح النعجة، يعني السكين تروح وتجيء ليس ضربة بالسيف ولكن بالسكين. قالوا إنهم يطبقون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما واجه كفار قريش بعد إيذائهم له لمرتين، قال: جئتكم بالذبح، فقالوا نحن نطبق هذا الحديث. فأقول يا أخي هذا الحديث تفسيره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالمراد بالذبح يعني قتال المشركين. ثم قتال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين لم يكن بالطريقة التي يفعلونها، فهو كان يقاتل المشركين ويأمر الجيش أن لا يقتل الضعيف ولا العجوز ولا الشيخ ولا الهرم ولا المرأة ولا الطفل. أما هؤلاء تقصدوا بقتلهم أهل الإسلام ولم يرحموا الضعيف ولا العجوز ولا الشيخ ولا المرأة ولا الطفل، وعاثوا في الناس الفساد، فهذا ليس هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يعقل أن يكون هذا المعنى الذي فهموه هو مراد الرسول والرسول يقول إنما أنا رحمة مهداة، والله عز وجل يقول إن أرسلناك رحمة، فكيف يقال هذا في حق الرسول أنه أراد هذا المعنى صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يدلكم على مدى الجهل الذي هم فيه، جهال يزعموا أنهم يريدوا أن يقيموا الخلافة الإسلامية بالخروج على ولاة الأمر وبقتل المسلمين وباستماحة الدماء وبالتدمير وبتشويه صورة الإسلام. كيف يكون هذا؟ كيف تقوم خلافة إسلامية بخلاف الإسلام؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ومن قال لك يا أخي أنه واجب عليك أنت أن تقيم الخلافة الإسلامية؟ من قال لك أن هذا من واجباتك؟ ما حد قال هذا من أهل السنة والجماعة. ليس من واجبات المسلم الفرد من أهل الإسلام إقامة الدولة الإسلامية، إنما هذا مرجع إلى ولاة الأمر. وأكثر ما وقع في الأمة من لبس وخبط هو بسبب عدم معرفة الناس ومن ينتسب إلى طلب العلم من طلاب العلم معرفة مقاصد الخطاب. فإن من الخطاب في القرآن والسنة ما يكون عاما والمراد به عموم المسلمين، ومن الخطاب في السنة والقرآن ما يكون عاما والمراد به ولاة الأمر دون غيرهم. مثلا الإعداد للجهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا الخطاب موجه لمن؟ هل هو موجه لأفراد المسلمين؟ هل أنا مكلف أني أشتري طائرة حربية عشان أقاتل الكفار؟ هل أنا مكلف أني أشتري دبابة عشان أقاتل الكفار؟ هل أنا مكلف أني أشتري رشاش أو RPG أو غيره عشان أقاتل الكفار؟ لا، هذا ما هو الخطاب لي، مع أنه الخطاب عام، وأعدوا لهم ما استطعتم، إنما هو خطاب لولاة الأمر. يتوجه لنا من هذا الخطاب ما يعلينا ويصلح لنا تحت طاعة ولي الأمر. قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هل هذا الخطاب موجه لنا أن ننصرهم بأن نذهب ونقاتل ونخرج عن الإمام، سواء الإمام ذهب يقاتل أو ما ذهب يقاتل؟ الرسول يقول الإمام جنة، قلت الحمد لله يرحمك الله، الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. فلو كان الخطاب وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر خطاب لأفراد المسلمين لكان المعنى مناقض للحديث، لكان المعنى هناك اذهب لنصرة إخوانك ولو بغير الإمام. طب كيف الرسول قال الإمام جنة يتقى به يقاتل من، معنى الحديث أي لا قتال إلا من وراء، وهو ما ذكرته كتب العقيدة كلها، ونرى الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا. وهذه العبارة في كتب العقيدة اشتملت على مسألتين، المسألة الأولى أنه لا جهاد إلا مع إمام، المسألة الثانية أن الجهاد مع الإمام وإن كان فاجرا. فلما تفهم أنت وأن استنصركم في الدين فعليكم النصر، أنه يجب علي وعليك وعلى الثاني نصر بأن نذهب نقاتل معهم بدون أمر الإمام، معناته تخالفت هذا الحديث، وخالفت حديث من فارق الجماعة وترك السمع والطاعة فمات مات ميتة جاهلية، وخالفت حديث من قاتل تحت راية عمية فمات مات ميتة. كيف تفهم الدين أنت؟ هو الدين تأخذ أجزاء؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما قلنا لكم في الدرس الأول أن الدين ينبغي أن يفهم كالصورة الكاملة فلا يؤخذ بعضه ويترك، لكن هؤلاء يفعلون هذا، هؤلاء يفعلون هذا، يأخذ من الدين ما يهونه ويتركون من الدين ما لا يهونه، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه الناس. فإن هؤلاء ليسوا فقط خوارج بخروجهم عن السمع والطاعة لولاة الأمر، بل من الساعين في الأرض بالفساد، بل من أهل البدع والضلال، بل من أعداء الملة والدين، لأنهم بأفعالهم يشوهون صورة الدين والإسلام، بل من أعدائنا في أبنائنا وأخوائنا وأخواننا وجيراننا وأهلنا، لأنه بيأثروا بدعاية سيئة عليهم ويضلوهم ويخلوهم يجوا إليه. هذه أمور خطيرة ينبغي أن ننتبه لها وأن نحذر ونحذر منها، ينبغي علينا ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يعني يصفينا ويصفي مجتمعاتنا وأهلينا والناس جميعا من هذه البدع ومن هذه الأهواء المضلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول في
سؤال، آخر سؤال، باقي دقيقتين.
يقول ذكرتم أن تارك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا مع القدرة وعدم المانع إرجاء، فما معنى تارك الصلاة تهاونا وكسلا؟ أليس التهاون والكسل يكون بالقدرة وعدم المانع؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
نعم، أنا أوردت هذه العبارة أثناء كلامي، لأن بعض الناس يطلقها، يقول يا أخي هو ما أنكر وجحد، هو تركها كسلا وتهاونا. طب تسأله يقول ما ركع لله ركع قط. فأنا أذكر هذا حكاية لقول بعضهم، أقول من قال ترك الصلاة كسلا وتهاونا بالكلية ما ركع لله ركع قط، ها؟ مع القدرة وعدم المانع فهو مرجئ، لأن هم يقولوا زي كده، هم محطين هذه الصورة مفترضينها، فهذه صورة إرجاء، فأنا ذكرتها حكاية لهذه الصورة. حتى وإن زعموا أنه تركها كسلا وتهاونا، ما دام تركها بالكلية، أنا ظنيت السؤال مو هنا، أنا ظنيت السؤال ما الدليل على أن الترك بالكلية كفر، هذا اللي ظنيت السؤال. الدليل أثر عبد الله بن شقيق قال ما كانوا يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا، هذا معنى أثر عبد الله بن شقيق، أنهم يريدون الترك بالكلية، وفسره بهذا المعنى الصابوني القديم، مو الصابوني الجديد، الصابوني صاحب كتاب العقيدة، عقيدة السلف، عقيدة أصحاب الحديث، فإنه قال والترك هنا كالترك الذي جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذكر الآية والله ناسيها. فالمراد بالترك هو الترك بالكلية، وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا يتصور وجود إيمان في قلب شخص تمضي عليه أزمان وأزمان حتى يموت ولم يركع لله ركعة، حتى وإن قال هو مؤمن كيف. فهذا اللي يقول عنه أنه يعني مؤمن، نقول أنت فيك إرجاء. فأنا ذكرتها حكاية لقولي ما أيوة إني تركت ملة قومي، تركت بمعنى ترك بالكلية وليس معنى أفعل هذا، وهذا ذكرها الإمام الصابوني في عقيدة أهل الحديث. وهذا ختام هذه الأسئلة، وهو ختام هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أهل السنة القائمين بها والداعين إليها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة وجزاكم خيرا على ما بذلتموه لأبنائكم وطلابكم في هذه الدورة المباركة، خلال هذه الأيام، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم وينفعنا بما قلتم، ونسأل الله أن يتجدد اللقاء بفضيلتكم قريبا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول وضوابط في التكفير لعبد اللطيف آل الشيخ، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى بجامع الفاروق، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث في مساء يوم الاثنين 29 من شهر شعبان من عام 1435، وهو اللقاء الأخير بإذن الله تعالى في شرح رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله، والتي عنونت بأصول وضوابط في التكفير. بعد أن أتم الشيخ الكلام عن المسائل التي التبست على الرجل الذي بالأحساء وبين له خطأه بالدليل وبين له الخطأ الذي وقع فيه بالدليل، ختم هذه الرسالة أو ختم هذا الموضوع بذكر خمسة أصول الأصل الأول في أن السنة هي المبينة للقرآن الكريم، والأصل الثاني في أن الإيمان، في أن الكفر والشرك والنفاق والظلم، الكفر والشرك والنفاق والفسق، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. والأصل الثالث في بيان أن الإيمان ذو شعب، أنه له شعب، يعني ذكر خمسة أصول سنذكرها إن شاء الله الآن ونعلق عليها. نقرأ في الأصل الأول من هذه الأصول الخمسة التي ذكرها الإمام رحمه الله. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في رسالته أصول وضوابط في التكفير، قال رحمه الله: فصل. وهنا أصول، أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية، وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل الله، كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر، والبر والظالم والتقي، وما يراد بالموالاة والتولي، ونحو ذلك من الحدود، كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها.
خلاص حسبك. أقول هذا الأصل الأول، هذا الأصل الأول الذي قرره الإمام رحمه الله أصل عام كبير، لا تحتاجه فقط في هذا الباب، إنما تحتاجه في أمر الدين كله. ومن أجل أن أوضح لك هذا الموضوع أذكر لك مجموعة مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى، الدين يقوم على أصلين: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بنى عليهما من الإجماع أو القياس، ومن بنى عليهما من الإجماع أو القياس. والسنة مع القرآن على أحوال، تارة تكون موافقة له من كل وجه، يعني مؤكدة لما جاء في القرآن، وتارة تكون مبينة لما جاء في القرآن، فقد يأتي الحكم في القرآن عام فتأتي السنة وتخصص، قد يأتي الحكم في القرآن مجمل فتأتي السنة وتبين، قد يأتي الحكم في القرآن مطلق فتأتي السنة وتقيد. مثلا عندك أجمل الله أقيموا الصلاة وآتوا، أمر مجمل، جاءت السنة وبينت أن الصلوات خمسة، وبينت المواقيت، وبينت شرط الصلاة وهو الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ما لم يتوضأ. الزكاة، أمر الله بالزكاة، أمر مجمل، بينت السنة الأصناف التي تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب وشروط ذلك وأحواله، فهذه أمور مجملة بينتها السنة. السرقة، أمر الله بقطع يد السارق، بينت السنة مقدار القيمة التي إذا سرقها الشخص تقطع يده، بينت السنة الشروط في ذلك والأحوال المتعلقة به. أمر الله بإقامة الحد على الزاني والزانية، بينت السنة أحوال ذلك وإلى آخره. فالحالة الثانية للسنة مع القرآن حال إيش؟ البيان، تبين المجمل، تخصص العام، تقيد المطلق ونحو ذلك. الحالة الثالث للسنة مع القرآن أن تكون مؤسسة، يعني أن يأتي حكم في السنة لم يأتي في القرآن الكريم، والأصل في ذلك قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله النامصة والمتنمصة وإلى آخره. فقالت امرأة: يا ابن مسعود، أين هذا في القرآن؟ قالت: والله إني قرأت القرآن ما بين الدفتين لم أجد هذا. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة والمتفلجة والحديث. فهذا من ابن مسعود تقرير لهذا المعنى في تأسيس السنة لأحكام لم تأتي في القرآن، واندراجها تحت قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه ثلاثة أمور هي مراتب السنة مع القرآن الكريم، أو أحوال السنة مع القرآن الكريم. المسألة الثانية، المسألة الثانية، ذكر الشيخ في أول هذا الأصل السنة والحديث، السنة والحديث، فقال الأصل الأول أحدها أن السنة والأحاديث النبوية. ما لفت نظركم هذا؟ ما لفت نظركم؟ ما الفرق بين السنة والحديث؟ ما الفرق بين السنة والحديث؟ السنة، السلام عليكم، الحمد لله على السلام. السنة ما جرى عليه العمل، ما جرى عليه العمل من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستقر وثبت. تارة تكون حديثا مرويا وتارة تكون أم أثرا منقولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وتارة يكون إجماع معنوي منقول على هذه السنة. أما الحديث فهي الأخبار المروية بالأسانيد، وليس كل حديث سنة. ها، وليس كل حديث سنة. إيش رأيكم؟ توافقوا ولا تقولوا لا؟ ليس كل حديث حتى ولو صح سنده سنة. ليش؟ أقول لك لأنه في الأحاديث منسوخ، في الأحاديث متشابه، في الأحاديث مع صحة السند ما لم يجري عليه العمل ويعل بذلك، في الحديث نصوص عامة ليست السنة بالعمل بعمومها، في الأحاديث نصوص مطلقة ليست السنة العمل بمطلقها. لذلك ليس كل حديث صحيح هو سنة. انتبهوا لهذا، ليس كل حديث صحيح سنة. هذه نقطة مهمة عند الطالب عشان يفهم الأمور. وهنا يظهر لك أمر مهم، أن السنة تشمل المرفوع والموقوف، تشمل المرفوع، وبينما الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد تأتي آثار موقوفة هي سنة مرفوعة بل أقوى من الحديث، وقد تأتي أحاديث مرفوعة صحيحة ولكنها ليست سنة، قد تكون منسوخة، قد تكون عامة مخصصة فلفظ العموم فيها مو معمول به، قد تكون مطلقة جاء تقييدها فلفظ الإطلاق غير معمول به. فليس كل يعني، ولذلك لما قال الأئمة، وهذه كلمة رويت عن جميع الأئمة الأربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال العلماء من أئمة المذاهب، علماء المذاهب، قالوا ليس معنى هذه الكلمة أن أي حديث صحيح لك أن تقول هو مذهب الإمام، لأن المراد بصحة الحديث السنة، يعني ثبوت كونه سنة. ولذلك عبارة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في قوله الأصل الأول السنة والأحاديث هي المبينة لهذه الألفاظ، يريد هذا المعنى. وهذا يتبين لك بالمسألة الثالثة، وهو أن من السنة والأحاديث، أنا قلت شوال 29 شوال، جزاكم الله خير، من السنة والأحاديث ما جاء موقوفا على الصحابة، وهو على أنواع. النوع الأول ما جاء عن الصحابة ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهذا موقوف سندا مرفوع حكما. النوع الثاني ما جاء عن الصحابة أو عن صحابي بلا نكير مع اشتهاره ونقله ومعرفته وتداوله عنه، فهذا له حكم الإجماع السكوتي. ما جاء عن الصحابي في تفسير الآية، فهذا عند المحدثين أنه من باب التفسير المرفوع، لأنه لا يتكلم بالقرآن إلا بما فهمه من معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع ما جاء عن الصحابي وعرف عند علماء التفسير بالقراءة التفسيرية، اللي يعبر عنها علماء القراءات بالقراءة الشاذة، هذا أيضا يدخل في ضمن السنة. واضح؟ فهذه أمور ينبغي أن يلاحظها طالب العلم، ولا يقصر نظره فقط على المرفوعات دون الموقوفات. فمجموع هذه الأمور هي مفسرة للمراد من هذه الألفاظ، كلفظ الإيمان ولفظ الكفر ولفظ الشرك ولفظ النفاق ولفظ الظلم ولفظ الفسق وغيرها من الأمور التي تشكل عليك. كما نفسر بهذه الأمور ما أجمل في القرآن من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو غيره، ذلك من الأمور التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. واضح؟ طيب، الأصل الثاني
قال رحمه الله: الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها.
نعم، هذا الأصل الثاني يبين فيه الإمام رحمه الله أن الإيمان كالشجرة، كالشجرة القائمة، لها أغصان وفروع، لها أغصان وفروع. فمما في هذه الشجرة ما إذا زال زالت الشجرة، مثل إيش؟ لو جاء واحد وقطعها من جذعها أو اجتثها من أصلها، انتهت الشجرة، زالت الشجرة. ومنها فروع، منها الفرع الكبير اللي لو قطعته حسيت أن الشجرة شكلها اختلف، ومنها الفرع الصغير اللي لو قطعته ما أثر شيء كثير في الشجرة، وبين هذا وبين هذا فروع وأغصان كثيرة. فالإيمان ذو شعب، أعلى هذه الشعب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن ترك التلفظ بها مع القدرة وعدم المانع لم يسلم، فإن شرط الإسلام التلفظ بالشهادتين. فمن ترك التلفظ بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع لم يسلم، لم يسلم. ومن تلفظ بها دخل في الإسلام وطلب ببقية الأركان، وطلب ببقية الأركان. فمن أنكر الشهادتين ورد الشهادتين بطل إسلامه وكفر إجماعا. من ترك الشهادتين وأنكرها وردها وما اعترف بها ولا تلفظ بها مع القدرة وعدم المانع، نقول أنه كافر، ما هو مسلم. الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والتلفظ بالشهادتين هما أول واجب على المسلم، عكس الأشاعرة اللي يقولوا أول واجب على المؤمن إيش؟ النظر. أما أهل السنة يقولون لا، أول واجب على المسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، استدلالا بهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا رسول الله. وغصون صغيرة إذا قطعتها ما يتأثر شكل الشجرة، ها؟ وقد لا تؤثر فيها، مثل إماطة الأذى عن الطريق. وبين ذلك شعب متفاوتة قد تزيد وقد تنقص. فمثلا كالصلاة، من أهل العلم من جعلها كالشهادتين فكفر بتركها ولو فريضة واحدة ولو من غير جحود. ومن أهل السنة من كفر بترك الزكاة، ومن أهل السنة من كفر بترك الصوم. فهذه أركان الإسلام، من أهل السنة من كفر بتركها، ومن أهل السنة من لم يكفر بتركها إلا بترك الصلاة، ومن أهل السنة من لم يكفر بترك شيء من هذه إلا الشهادتين، إلا الشهادتين. فالقضية إذن أنك تحتاج في الكلام على فروع الإيمان فعلا وتركا أن تضبط هذه المراتب، وأن تراعي حكم كل نوع منها وكل مرتبة من هذه المراتب. وهذا التوصيف يفيدك أهمية العمل وأنه من الإيمان، يفيدك أهمية العمل وأنه من الإيمان، لأن لا إيمان إلا بعمل. وكما أن الإيمان ذو شعب وفروع كذا الكفر ذو شعب وفروع. نقرأ.
قال رحمه الله: وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء.
من الذين سووا بين هذه الشعب؟ الخوارج والمرجئة، الخوارج والمرجئة والمعتزلة سووا بين هذه الشعب. كيف؟ قالوا إذا أنقص شعبة من شعب الإيمان كفر، لأن الإيمان إما أن يكون كامل وإما أن يكون، ما قالوا ناقص، قالوا باطل. فافترضوا أن الإيمان حقيقة كلية لا تقبل التجزي، أنه إذا نقص بطل، أنه إذا نقص زال. بينما أهل السنة نظروا إلى الإيمان أنه كلية تقبل التجزي، مثل الأرقام من 1 إلى ما شئت، فنقص رقم تبقى بقية الأرقام، مثل الشيء المكون من مجموعة أجزاء، مثل الشجرة ينقص غصن ينقص فرع ينقص كذا، لكن مدام أصلها قائم فالإيمان ثابت. فقد يأتي شيء يجعل الشجرة عند أهل السنة والجماعة، قد يأتي شيء يجعل الشجرة قائمة بدون أغصان لكن أصلها موجود حي، لا زال حي. وقد يأتي شيء يجعل الشجرة في الشكل قائم وفي الحقيقة هي ميتة، مثل شجرة المنافق، مثل إيمان المنافق، فهو شجرة ذات أعمال ولكنها من الداخل ميتة لا حياة فيها. ومثل الإنسان يأتي بعمل يبطل الشهادة، فهو في الظاهر أعمال الإيمان قائمة الشهادة قائمة، لكنه في الباطن الشهادة باطلة، فإيمانه قد زال، هيكل شجرة قائم والحقيقة لا شيء. واضح؟ فالخوارج والمعتزلة والمرجئة جعلوا الإيمان مثل القرص الذي إن نقص منه شيء زال. أما أهل السنة والجماعة قالوا لا، الإيمان مركب، حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من عدة أشياء، نقص شيء يبقى الأشياء الأخرى، مثل الأرقام، نقص رقم باقي بقية الأرقام الأخرى، والإيمان عندهم يزيد حتى يكون كالجبال وينقص حتى يكون كالهباء بل قد يزول، ينقص حتى يكون كالهباء بل قد يزول. الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، فحقيقته لا تزول بالنقصان إنما تنقص. ولذلك قلنا أمس الفاسق لا يقال عنه مؤمن، إنما يقال عنه إيش؟ مؤمن ناقص الإيمان. فأثبتنا الإيمان مع وجود النقص، ووصفنا الإيمان بأنه ناقص. فاللي يسوي بين هذا وهذا فقد وافق أهل الأهواء وأهل البدع، ويقول أن ترك إماطة الأذى عن الطريق كترك النطق بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع هذا من أهل الأهواء والبدع. تنبيه: ليس كل الخوارج يقولون بهذا القول، من الخوارج من يقول لا يبطل الإيمان إلا الكبائر، ومن الخوارج من يقول لا يبطل الإيمان إلا فواحش معينة يعينها. ليس كل الخوارج يكفرون بمفرد معصية مهما كانت، هناك غلام من الخوارج يكفرون بأي ذنب، وهناك من الخوارج عندكم الأباضية، الأباضية من فرق الخوارج لا يكفرون بأي معصية ولا بكل الذنوب، وهم من الخوارج الأصل الثالث.
قال رحمه الله: الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة.
نعم، أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان مركب، حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من قول وعمل، وبعضهم قد يقول من قول وعمل واعتقاد، ومرادهم بالقول قول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والاعتقاد اعتقاد القلب وتصديقه ومعرفته والتزامه، والعمل عمل الجوارح، والعمل عمل الجوارح. وعندهم هذه الحقيقة المركبة من القول والعمل والاعتقاد لابد في ثبوتها من هذه الأمور الثلاثة، لكنها تقبل الزيادة والنقص. الخوارج يقولون الإيمان مركب من هذه الثلاثة لكنه لا يقبل الزيادة ولا. المرجئة يقولون الإيمان مركب من أمرين: من التصديق، من التصديق والقول، من التصديق والقول بدون العمل. والمعتزلة مثل الخوارج، إلا أنهم يجعلون صاحب المعصية في منزلة بين ومآله إلى النار. خلاص، فالإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل والاعتقاد، أو قول وعمل، قول اللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقول القلب اللي هو قال عنه المصنف رحمه الله قول القلب وهو اعتقاده يعني تصديقه. خلاص، ثم قال: عمل القلب قصده واختياره، وعمل الجوارح أعمال الطاعات. وعندهم لا إيمان إلا بعمل، ما يقوم إيمان إلا بعمل. من يزعم أن هناك إيمان بلا عمل فقد خالف كلام أهل السنة والجماعة، فقد خالف كلام أهل السنة والجماعة. ما في إيمان إلا بعمل، ما في إيمان. حتى العلماء رحمهم الله قالوا، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك تلازما بين عمل القلب وعمل الجوارح في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبقدر ما يكون من الإيمان في القلب يكون في الجوارح ولا بد، بقدر ما يكون في القلب يكون. ولذلك بعض الأحاديث قد تكتفي عن ذكر ما في القلب عن ذكر ما في الجارحة للتلازم بين الظاهر والباطن. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني وما يصدق هذه الذرة من عمل، لأنه إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله. فقالوا هناك قاعدة في التلازم بين أعمال الباطن وأعمال الظاهر، فلا تفهم من حديث يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه فقط في عنده إيمان في القلب بدون عمل، إنما نقول سيكون في جوارحه ما يصدق هذه الذرة من الإيمان مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيكون في القلب إيمان يصدقه في الجوارح عمل بحسبه بحسبه. ولذلك يقول ابن تيمية في كتاب الإيمان ما معناه، أنه لا يتصور وجود إيمان في القلب صحيح ثابت ولا يظهر في الجوارح ما يصدقه مع القدرة وعدم المانع. ما يصح، كيف كيف يكون في عندك إيمان في قلبك وما في شيء يصدق هذا الأمر الذي في القلب؟ فلا إيمان إلا بعمل، والعمل يزيد وينقص. هذا قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان حقيقة مركبة كما قال المصنف رحمه الله. ثم اختلفوا في أنواع من الأعمال كما أشار إليها سابقا في القاعدة اللي قبلها، فنقرأ: وإذا زال شيء من الأعمال.
قال رحمه الله: فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية. وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف، هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده.
لحظة، ذكر عمل القلب على قاعدة التلازم، إيش يصير وما يصدقه من عمل الجوارح؟ لا حد يجي يقول لي الشيخ يقرر ثبوت الإيمان بمجرد ما في القلب، لأنه نقول عند أهل السنة قاعدة التلازم بين الباطن ومأخوذة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد إذا صلحت وإذا فسدت. فأثبت تلازم بين ما في القلب وما في الظاهر. فقول المصنف هنا: فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده، يعنون وما يصدقه من الجوارح، بدليل أن الرضا والانقياد أثرها بس في القلب ولا بس يظهر في الجارحة؟ وبدليل أنه أنكر على المرجئة. الآن شوف يا أخانا، ما تقرأ الله يخليك.
قال رحمه الله: والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا، والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر.
المقصود بأعمال الجوارح هنا لا كلها، إنما هذه الأركان المذكورة: الصلاة والصوم والزكاة والحج. هذا اللي وقع في الخلاف، مو في أي أعمال ثانية. هذا أيوه.
قال رحمه الله: والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة، والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها. والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها.
إذن هذه الأقوال كلها أقوال أهل السنة والجماعة. فلا يقال عمن لم يكفر مثلا بترك الصلاة أنه إيش؟ أنه مرجئ أو أنه ليس من أهل السنة. فإن قلت يا أستاذ طيب جاءت عبارات للعلماء في أنه القول بعدم تكفير تارك الصلاة إرجاء، فأقول نعم، هناك محل الإرجاء في صور محددة. فمثلا من حكم بأن تارك الصلاة إذا عرض على السيف وقيل له صلي فلم يصل، يعني قيل له صلي أو تقتل فما صل، فقال هذا مؤمن، العلماء يقولون هذا إرجاء، إذ كيف يرضى بالموت ولا يصلي؟ قالوا هذا إرجاء. من حكم بأن تارك الصلاة بالكلية طول عمره تارك الصلاة بالكلية ما يصلي مع القدرة وعدم المانع وقال هذا مؤمن، نقول هذا إرجاء. من حكم أن تارك الصلاة كامل الإيمان، نقول هذا إرجاء. فهذا ما قصده العلماء في مسألة تارك الصلاة، أنه يدخله الإرجاء، يدخل من حكم بإيمانه أو يدخل في هذه المسألة الإرجاء، يعنون من هذه الجهات التي ذكرناها لكم. أما أن تأتي وتقول من قال أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر هذا إرجاء، فنقول لا، هذا من أقوال أهل السنة والجماعة، هذا قول لأهل السنة والجماعة. نعم، من قال أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر وهو كامل الإيمان، هذا إرجاء. من قال تارك الصلاة كسلا وتهاونا وإن عرض على السيف وأصر على الترك، نقول هذا إرجاء. من قال تارك الصلاة كسلا وتهاونا وهو يتركها بالكلية طول عمره ما يصلي مع القدرة وعدم المانع، نقول هذا إرجاء. واضح الكلام؟ طيب، من قال يا شيخ؟ تبغى شيء؟ أقرأ.
قال رحمه الله: وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات، فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك، وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه.
نعم، الجهمية يقولون ممكن يكون الإنسان مؤمن كامل الإيمان وهو يقتل الأنبياء ويعلم أنه نبي، ممكن الإنسان يكون مؤمن كامل الإيمان وهو يرد القرآن ويهين المصحف ويرميه في القذر والزبالات. هذا إيه؟ هذا كلام الجهمية، لأنه عندهم الكفر، الإيمان هو المعرفة والكفر هو مجرد التكذيب، وسوغ لهم عقلهم وجود عدم التكذيب مع وجود هذه الأفعال، فيقولون ممكن يكون مؤمن وهو يقتل النبي وهو يعرف أنه نبي أو يعمل كذا في المصحف. هذا كلام أهل البدع وأهل الأهواء، ليس كلام السلف. الأصل الرابع، يلا.
قال رحمه الله: الأصل الرابع أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد.
نعم، لاحظوا جزاكم الله خير تقسيم الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن المبني أو المستفاد من كلام ابن القيم. هل قال ابن القيم أن كفر العمل كله لا يخرج من الملة؟ الآن شوفوا، يقول الشيخ: وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. فإذا الشيخ بيقول أن كفر العمل منه ما يخرج من الإيمان كالكفر الاعتقادي، ومنه ما لا يخرج من الإيمان وهو محل خلاف، صح ولا لا؟ فالذي يقول أن الكفر العملي لا يخرج من الملة وينسب هذا إلى ابن القيم، كلامه حق ولا باطل؟ كلامه باطل، ابن القيم ما يقول هذا. ابن القيم يقول الكفر كفران، كفر عمل واعتقاد، كفر الاعتقاد كله يضاد الإيمان من كل وجه ومخرج من الملة. أما كفر الاعتقاد فمنه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. آسف، كفر العمل، فجعله على قسمين، منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. إذن لحد يقول أن الكفر العملي إيش؟ لا يخرج من الملة، نقول لا، هذا الكلام خطأ، أهل العلم لا يقولون هذا. أهل العلم يقولون أن الكفر العملي على نوعين، منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. فمنه من الكفر العملي ما يضاد الإيمان من كل وجه، مثل قتل الأنبياء والاستهانة بالمصحف والاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه، هذا كفر عملي مخرج من الملة. ومنه ما لا يخرج من الملة. ومن أطلق من أهل العلم من أهل السنة القول بأن الكفر العملي لا يخرج من السنة فقد التبس عليه كلام ابن قيم الجوزي، ونحن نقول هذا الكلام خطأ نرده، وليس هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما قررنا في الأصل اللي قبله أن من الكفر ما يكون عملا، والأصل اللي قبله قلنا أن الكفر شعب زي ما الإيمان شعب، صح ولا لا؟ إذن هذا الأصل هو تأكيد لما تقدم. فالكفر العملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. تعميم القول بهذه الصورة فيقال الكفر الاعتقادي يخرج من الملة والكفر العملي لا يخرج من الملة إرجاء، هذا كلام مرجع، لكن وقع خطأ في عبارات بعض أهل العلم نتيجة للبس في فهم كلام ابن القيم وغيره من أهل العلم. ولا ابن القيم ما قال هذا، ابن القيم يقول الكفر العملي منه ما يخرج ومنه ما لا يخرج، ليس كالكفر الاعتقادي اللي كله يخرج. وهذا يتفق مع الأصل في الباب، فإن الأصل في الباب أن الكفر يكون بالقول بمجرده، ويكون بالاعتقاد بمجرده، ويكون بالعمل بمجرده، ويكون بالشك، ويكون بالنفاق. فلا أحد يقول عن أهل السنة أنهم يقولوا ما في كفر إلا بالاعتقاد، لا هذا مو صحيح. أهل السنة ما يقولوا هذا، أهل السنة ما يقولوا هذا، أهل السنة يقولوا الكفر يكون بالقول مثل سب الله وسب الرسول والاستهزاء ويكون بالفعل مثل الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول أو إهانة المصحف، ويكون بالاعتقاد مثل اعتقاد أمر كفري أن الله غير قادر، أن الله غير خالق، أن الله غير رازق، أن الله لا يتصرف في الكون، هذا اعتقاد كفري. وقد يكون بالشك، أنك تشك في هذا، في قدرة الله، في صفات الله، في أمر الله سبحانه وتعالى. وقد يكون بالنفاق، بأن تكذب وتبطن تكذيبك وتظهر خلاف. فما أحد من أهل السنة يقول أن الكفر المخرج من الملة لا يكون إلا اعتقادياً. وهذه القاعدة شوفوها أمامكم، استفادها الشيخ من كلام ابن القيم في كتاب الصلاة وهي موجودة. الملحظ الثاني أن الشيخ رحمه الله عد من الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه إيش؟ تارك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله، للخلاف الواقع في ذلك. وسبق في المقدمة أن قلنا أنه لا تكفير إلا بما أجمع عليه. ثم ضرب المصنف رحمه الله تبعا لابن القيم أمثلة من أحاديث أطلق فيها اسم الكفر على أعمال، مثلا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد، من أتى حائضا فقد كفر بما نزل على محمد، مثلا ثنتان في الناس هما فيهما كفر، إيش؟ الفخر بالأنساب والنياحة، من اقتبس شعبة من النجوم فقد كفر، ألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمال أنها كفر، أنها كفر. أهل السنة والجماعة يقولون نعم هذه أعمال كفر، ولكنها كفر دون كفر. فإذا صاحبها اعتقاد معنى كفري صارت كفرا، لأنها صار كفر عملي بالاعتقاد يضاد الإيمان من كل وجه. لأن لم يصاحبها اعتقاد فهي كفر عملي لا يخرج من الملة، وصاحبها في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، واضح هذا؟ وإن شاء عذبه. طيب، تقرأ من عند فالإيمان العملي يضاده الكفر.
قال رحمه الله: فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وفي الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، ففرق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به، والآخر كفرا ومعلوم، والآخر كفرا ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي.
هذا الحديث نص في الدليل للقاعدة السابقة، وهي أن أنواع المعاصي والذنوب على درجات، فمنها ما هو فسق ومنها ما هو كفر، والفسقيات منها ما هو من أكبر الكبائر ومنها ما دون ذلك، منها ما عليه حد ومنها ما ليس عليه حد ونحو ذلك. فهذا الحديث نص في التفريق بين أنواع المعاصي والمخالفات، فالرسول سمى هذا فسوق وسمى هذا كفر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما.
هنا السنة، ما قلنا السنة والأحاديث تفسر، شوف هو قول الصحابة، هذه هي إيش؟ سنة. أيوة.
فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان، فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم.
لحظة، قول المصنف هذا قول الصحابة، يعني إيش؟ ترى هذا في قوة قوله أجمعوا واتفقوا. ولذلك أنا مرة سمعت الشيخ عبد العزيز باز يقول: القول بكفر دون كفر هو مما ثبت بالاستقراء عن السلف، كأنه يقول هذا إجماع. إذا قلنا هذا قول الصحابة خلاص، يعني بلا خلاف، معناته هذا إيش؟ إجماع. الفرق بينه وبين حكاية الإجماع الصريح أنه حكاية الإجماع الصريح القول لابد أن يأتي نص من عالم ويقول أجمعوا على كذا، لكن هنا يسمى إجماع سكوتي، هنا يسمى إجماع سكوتي خلاص، هو إجماع منهم على هذا المعنى. لا نعلم مخالف خالف في أنه كفر دون كفر. طيب، ما فائدة هذا؟ ما فائدة هذا البحث؟ فائدة هذا البحث أنه إذا ثبت هذا بالاستقراء قول الصحابة بلا نكير وبلا مخالف وأخذ حكم الإجماع السكوتي، هل نعود بحاجة إلى بحث السند وأنه ثبتت الرواية ولا ما ثبتت عن ابن عباس؟ ما عاد تحتاج. إذا ثبت أنه إجماع سكوتي وأنه قول الصحابة، لحد يشبه عليك، لحد يلبس عليك يقول لك: يا أخي ترى هذا القول ما ثبت عن ابن عباس، ترى السند إلى ابن عباس في كذا، ما احنا بحاجة إلى بحث السند، أثبت لي كلام خلاف هذا الكلام. أهل العلم يقولون هو قول الصحابة، ابن القيم قالها، ابن تيمية قالها، فلان قالها، فلان قالها، أنت تجي تقول أنه هذا ما ثبت عن ابن عباس، ما ثبت إجماعا لا يضره أنه جاء بسند ضعيف. هل يضر الحديث المتواتر وروده بأسانيد موضوعة فيها كذاب؟ ما يضر، لأنه نحن ما احنا معتمدين على السند في ثبوته، نحن معتمدين على الإجماع أو على التواتر، صح ولا لا؟ فائدة هذا البحث أننا ما نعود بحاجة إلى أن واحد يجي يسأل يقول: يا شيخ هذا مو في السند لابن عباس كلام، هذا مفضاف، أقول له يا أخي ما يضر، هذا كله ما يضر، فإنه قول الصحابة بلا نكير فهو إجماع سكوتي، نص على هذا المعنى ابن تيمية وابن القيم وفلان 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 الطبري، نص على هذا المعنى أنه قول الصحابة. فما من المهم أن تبحث أنه ثابت سندا ولا ما هو ثابت سندا عن ابن عباس، واضح؟ طيب.
قال رحمه الله: فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عن سفيان وعبد الرزاق. وفي رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة.
لا، هو الظاهر رواه عن سفيان عبد الرزاق، الواو ما هي فيه؟
قال رحمه الله: وعن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وهذا بين في القرآن لمن تأمله، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء.
هنا قد يأتي السؤال، يقول: يا شيخ، في قاعدة يذكرونها وذكرها ابن تيمية، وهي أن لفظ الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنما يراد به الكفر المخرج من الملة، وهنا يا الله عز وجل يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فليس هذا هو الكفر المخرج من الملة؟ فأقول له: لا، هذاك في لفظة الكفر إذا جاءت ويراد بها وصف الكفر بذاته، أما هنا الكافرون فالمراد وصف ذوات بصفة الفعل، فهذا اسم فاعل، وهذه الصيغة اسم الفاعل، المراد بها إثبات صفة لذات، وأل للتعميم، أل لمعنى العموم، فهو يريد أن كل من فعل هذا يوصف بأنه كافر، فليست بمعنى الكفر المعرف بالألف واللام، ليست بمعنى الكفر المعرف بالألف واللام. وذكر هذه الفائدة ابن عثيمين رحمه الله في تعليقاته على رسالة الشوكاني إقامة الأساطين في حكم الدخول على السلاطين، فإن له في حاشية تعليق على مواضع من هذا الكتاب، ذكر هذه المسألة ونبه على هذا التنبيه، وهذا الحقيقة يعني كان مشبه، كان ملبس على كثير من الناس، محل شبهة ولبس عند كثير من الناس، يقولوا: كيف كذا؟ إذن الأمر الأول أن القاعدة في اللغة العربية أن الكافرون ليست كلفظ الكفر، وأن ألف الكافرون للتعميم، وأن المراد بها إثبات وصف لذات، وليس المراد بها ثبوت يعني وصف مفرد بذاته، لا، إنما إثبات وصف لذات، وذلك صارت بمعنى العموم. الأمر الثاني: هبنا ما عندنا معرفة بالنحو، هبنا ما عندنا معرفة باللغة. يا أخي كلام ابن عباس حجة في هذا المقام، وهو من أهل اللغة وأهل اللسان، ملاحظ؟ وهو من أهل اللغة وأهل اللسان، وطالب العلم بتمسك بالآثار يغلب حتى النحاة وغيرهم، يغلب حتى النحاة وغيرهم، لأنك تمسكت بالأثر، وهذا الأثر جاء عن صحابة أو عن تابعين هم أهل لغة ولسان، فكلامهم حجة في المعنى. معنى هذا أن الكلام الذي يأتي به النحوي أو اللغوي في اللغوي في تفسير الآية، اللغة في تفسير الآية، كلام فيه نظر إذا يخالف كلام السلف. طيب ننتقل، نستمر ولا ننتقل للقاعدة الأخيرة؟ خلاص يلا. لا
رواه عنه سفيان وعبد الرزاق.
لا، هو عبد الرزاق يروي عن سفيان. طيب. احتمال رواه عنه سفيان، وعبد الرزاق، لكن سفيان لا يعرف له كتاب مفرد، فالظاهر أنه من رواية عبد الرزاق عن سفيان، يعني من طريق سفيان. طبعا هكذا هو تكلم الشيخ عن الكفر، ثم تكلم هكذا عن الشرك، ثم تكلم هكذا عن النفاق، أن منه عملي ومنه اعتقادي. خلاص. طيب الأصل الخامس.
قال رحمه الله: الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفر، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها. وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر، كما في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث: من حلف بغير الله فقد كفر، ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق. فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم.
نعم، الشيخ هنا يبين أصل عظيم، وهو أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يطلق عليه أنه مؤمن، حتى ينظر في حاله مع أمور الطاعة جميعها وترك المعاصي. وليس من وقع في شعبة من شعب الكفر يقال عنه أنه كافر، حتى ينظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وحال هذه الشعبة من الإيمان، كما بينا أن الكفر أيضا ذو مراتب وشعب، وهذا الأمر ظاهر. ثم بين الشيخ رحمه الله أن العمل والوصف قد يوصف بأنه كفر ولا يوصف فاعله بأنه كافر، يعني العمل قد يوصف بأنه كفر ولا يوصف صاحبه بأنه كافر، إنما نقول أنت فيك هذا الأمر، وهو شعبة من شعب الكفر أو شعبة من شعب النفاق أو هذا من باب كذا أو هذا من باب، أو هذه اللفظة عندك شرك، وإنك امرأ فيك جاهلية. واضح؟ وهذه قاعدة مهمة، لأن بعض الناس يتوهم أن من قامت فيه شعبة من شعب النفاق أو شعبة من شعب الكفر فقد كفر وخرج من الملة، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، جعلها آية المنافق. في الحديث تتمة في بعض الروايات قال: فإن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق، ولم يجعله منافق، ولم يجعله منافق. وهذا الأمر كله مستفاد من علوم السلف رضوان الله عليهم، ومن تأمل هذا وفهمه تبين له عمق فهومهم وعلومهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ختم الرسالة بالحث على التزام ما كان عليه السلف الصالح، ومعلوم أنه لا نجاة ولا سبيل لتفسير الدين ولفهم الدين إلا بما كان عليه السلف الصالح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: افترقت أمتي على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال في رواية: الجماعة، وقال في رواية: ما أنا عليه وأصحابي. قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فلا طريق لك لفهم الدين إلا عن طريق السلف الصالح، وهو سبيل المؤمنين الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا هو تمام معاني هذه الرسالة. إذا تريد نختم نجعلها خاتمة فضل علم السلف، نقرأ. قال ابن مسعود،
قال رحمه الله: قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظفر، لا يبالي بأيهما ظفر، أحدهما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، والثاني هو الإعراض والترك والتفريط. قال ابن القيم لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان، قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر.
في كتاب مدارج السالكين لما قال صاحب الكتاب الأصل الذي يشرحه ابن القيم، قال: ومن تعظيم الأمر والنهي أن لا يعرض لترخص جاف، ولا لتشديد غال، ولا لعلة توهن الانقياد. ثلاثة أمور: ترخص جاف اللي هو ذكر الشيخ الإعراض والترك والتفريط، أو تشديد غال اللي هو الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، أو لعلة توهن الانقياد، يعني أن يضع قياسات من عقله يعارض به النص، مثل ما فعل إبليس، قال: خلقتني من نار وخلقته، فجاء بعلة يعارض بها أمر الله له بالسجود، يعارض بها أمر الله له بالسجود. فكل أمر ونهي الإنسان معرض فيه إلى هذه الأمور الثلاثة: غلو وتفريط وإيجاد علل تبطل العمل بالأمر والنهي. نعم.
قال رحمه الله: وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع إلى أن قال: وقصر قوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة.
الأولون هم المرجئة، يقولون الإيمان لا ينقص، وإيمان أي واحد من المسلمين كإيمان جبريل والرسول وأبي بكر وعمر، هذول المرجئة. ومن الخوارج فرق طوائف أخرجت الإنسان بمجرد المعصية، ومنهم من يخرج بمجرد الكبيرة. فهذه أقوال مذكورة عن هؤلاء أهل التفرق والاختلاف، وبهذا تتم معاني هذه الرسالة بحسب ما يسر الله لنا سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح والسداد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن نستمع للأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا وكتب لكم الأجر. هذا سائل يقول: كثير من الحدادية التكفيريون ذهبوا إلى تكفير الأشاعرة، ويستدلون بكلام ابن قدامة في المغني والهروي في ذم الكلام، فأرجو البيان والتوجيه وجزاكم الله خيرا.
الذي عليه أهل العلم أن الأشاعرة من أهل البدع، ولما كتب الغزالي ولما كتب الصابوني المعاصر محمد علي الصابوني مقالات في أن الأشاعرة من أهل السنة، رد عليه الشيخ الفوزان ورد عليه الشيخ بن باز، وكانت الخلاصة أن الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، ووصفوهم فيما خالفوا فيه أهل السنة بأنهم من أهل البدع، من أهل البدع، ولم يطلقوا القول عليهم بالتكفير. نعم، قد تكون عندهم أقوال يقال عنها أنها هذه أقوال كفرية، أو يقال عنها أقوال أنها كذا، لكن لم يطلقوا القول على الأشاعرة عموما بأنهم كفار، والحال فيهم كالحال في أهل البدع، لا يحكم بكفر المعين منهم إلا بعد إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم. والغلو في أمر التكفير والدخول فيه مما لا يحسن ولا ينبغي من طلبة العلم. عليهم في هذه المسائل أن يحيلوا إلى أهل العلم الكبار كما نبه المصنف في أول هذه الرسالة، وكنا نبهناكم على وقفته في هذا الموضوع، والله أعلم. نعم.
شيخنا سلمك الله، هناك من يقول ارحموا السلفية ولا تفرقوها، فهذا حدادي والآخر كذا والثالث كذا وهلم جرا، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا كلام يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستفترق، ذكر أن هذه الأمة ستفترق وأنها ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر أنها فرق وأنها كلها ستدخل النار إلا واحدة. قال العلماء قوله كلها في النار إلا واحدة هذا من نصوص الوعيد، يعني هذا عذابهم إذا شاء الله أن يعذبهم، وإلا هم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. فالرسول ذكر أن هناك فرق وأنها تبلغ 73 فرقة وأن هذا حاصل في هذه الأمة، فكيف تذم السلفية والسلفيين تذم السلفيين في تنصيصهم على أهل الفرق وأهل الاختلاف وأهل الجماعات الحزبية المناوئة والمخالفة لأهل الإسلام؟ ولما أراد الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كتابة كتابه تصنيف الناس بين الظن واليقين، أنا كلمته، هو كان كلمني الله يرحمه قبل ما يموت وقبل ما يخرج الكتاب، حصل بيني وبينه كلام، فذكر لي الشيخ أنه سيصنف كتاب بعنوان تصنيف الناس بين الظن واليقين، فقلت لي يا شيخ عنوان هذه الرسالة ما يصلح، عنوان هذه الرسالة ما يصلح، لأنه بهذه الصورة كأنك تذم تصنيف الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقلت له إن أردت إلا أن تكتب في هذا الموضوع فاضبطه، وذكرت له كلام الشاطبي في الاعتصام وغيره في ضبط هذه المسائل، فإن أهل العلم نصوا على أنه لا مانع أن يسمى أصحاب الفرق ويعينوا ويذكروا بأوصافهم لتحذير الناس من شبهاتهم ومن بدعاتهم ومن حالهم. أما ترى إلى قول عائشة للمرأة التي سألتها أو تقضي الصلاة، قال أحرورية أنت، قالت أحرورية أنت، فهل عائشة تريد تصنف الناس وما ترحم الناس بوصفهم حروري؟ ولما جاء التابعيان إلى ابن عمر يسألاني عن أهل القدر فسموا له أهل القدر وأقرهم عمر ابن عمر وقال أخبرهم أني بريء منهم، أهل القدر بهذا التسمية. فجاء تعيين وتسمية ووصف أهل التفرق والاختلاف، فنحن نمشي على هذه الجادة ونمشي على هذا السبيل لأنه سبيل المؤمنين، ونقول هذا التفرق والاختلاف الحاصل في هذه الأمة أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمى لنا الرسول بعض هذه الفرق، فمثلا قال الخوارج كلاب أهل النار سماهم الخوارج، وقال القدرية مجوس هذه الأمة فسمى لنا القدرية، الرسول مو إحنا، الرسول سمى القدرية. فكذا كل من ينتسب إلى أهل التفرق والاختلاف فنحن نسميهم ونصفهم ونعينهم إذا كان التحذير من هذه البدعة ومن أهلها لا يتم إلا بهذا، فلا محظور في هذا الأمر، وليس هو من باب تفريق الناس بل هو من باب جمع الناس على الحق. أما ترى أن الكتاب الذي أنزل في الإسلام اسمه فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل؟ أما ترى أن الرسول وصف بأنه يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه لأنه يفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر؟ فكذا نحن نفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، ونفرق بين أصحاب التفرق والاختلاف وأصحاب الاجتماع والائتلاف، نفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء، وليس في هذا جر الشرع على الناس، وليس في هذا تفريق الناس، إنما في هذا جمع الناس على كلمة سواء، جمع الناس على كلمة سواء، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله: هل الحدادية أحدثت أصلا فارقت به أهل السنة؟
نعم، الحدادية أحدثت أصلا، أحيت به بدعة قديمة، وهي بدعة التكفير. الحدادية عندهم ثلاثة أصول خطيرة، عندهم ثلاثة أصول خطيرة. الأصل الأول أنهم في أهل البدع والأهواء لا ينظرون في إقامة إلى إقامة الحجة وثبوت بثبوت شروط انتفاء الموانع، فكل من وقع في بدعة يعاملونه بإخراجه من السنة ومن الدين ومن الملة، حتى اشتهرت كلمة نقلت عن بعضهم أنه قال بحرق كتاب فتح الباري وبحرق كتاب شرح النووي على صحيح مسلم. حتى بعضهم ذكر لي قالوا حتى فتاوى ابن تيمية يرون أنها تستحق الحرق. فهؤلاء خالفوا أهل السنة بهذا الأصل، هذا أول قضية، وهي عدم تطبيقهم قضية إقامة الحجة في من نسب أو وقع في خطأ أو في بدعة. اثنين، الأمر الثاني عدم تفريقهم بين معاملة العلماء إذا أخطأوا ومعاملة أهل البدع والأهواء في بدعهم وأهوائهم، فسووا في التعامل بين أهل البدع والأهواء وبين علماء أهل السنة. والواقع أن أهل السنة يقولون العالم من أهل السنة ليس بمعصوم، فقد يقع العالم الكبير صاحب السنة في خطأ، فسنته مقبولة وخطأه مردود، وهو ليس بمعصوم، لا نقول أن أحدا معصوم، هذا خطأ، ولكنه خطأ من عالم. فنحن نعرف من منهجه ومن طريقته تعظيم السنة واتباع السلف واتباع الآثار، أخطأ مسكين في هذا. وليس معنى انتساب المرء إلى السنة وإلى السلفية أنه لا يخطئ. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ما قال السلف هذا؟ والرسول يقول كل ابن آدم وخير الخطائين التوابون. فالعالم من أهل السنة إذا أخطأ له احترامه وله تقديره وله مكانته، يقبل منه حرصه وتعظيمه للسنة واتباعه للسنة، ويرد ما أخطأ فيه، وله معاملة خاصة غير معاملة أهل البدع والأهواء. فذولك لهم شيء وهذا لهم شيء، وليس هذا من باب الكيل بمكيالين ولا الوزن بميزانين، بل هذا ما علمنا الله إياه وعلمنا إياه رسوله وما جرى عليه السلف الصالح في التعامل مع الخطأ إذا وقع فيه العالم أو وقع فيه الشاب من أهل السنة. من قال أن الشباب أهل السنة والسلفية لا يخطئون؟ لا يخطئون، مثلهم مثل غيرهم، لكن خطأ الشاب الذي نعرفه باتباع السنة وبالحرص عليها ليس كخطأ من عرفناه يتبع الأهواء ويتبع طريقة أهل البدع ويترصد أهل السنة وكذا. هذا الأصل الثاني عند الحدادية يخالفون به أهل السنة والجماعة. الأصل الثالث: ألغوا احترام العلماء وتقصد علماء السلفية دون غيرهم بالترصد والتربص والطعن وتأليف المؤلفات ويعني التشنيع عليهم. هذه ثلاثة أمور موجودة عند الحدادية، ثلاثة أمور موجودة عند الحدادية، وهي من أخطر الأمور الموجودة لديهم، حتى إنهم صاروا يفترون على أهل العلم ويتكلمون عليهم وينسبونهم إلى البدع، وأسهل شيء عندهم أن يقولون فلان مرجئ، فلان عنده إرجاء، فلان كذا، وتنتهي القضية بهذه الصورة. فهذه ثلاثة أصول خطيرة موجودة عند الحدادية ينبغي أن ينبهوا عليها وأن يتركوها وأن يرجعوا عنها ويتبعوا ما كان عليه السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نعم،
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، القول بأن الإيمان أصل والعمل فرع، هل هو قول لأهل السنة؟ وهل من قاله من العلماء يرمى بالإرجاء؟
هذا من الكلام المجمل، هذا من الكلام المجمل. فإن كلمة فرع إذا أريد بها أن الإيمان يقوم بالأصل دون الفرع فهذا كلام المرجئة، وإذا أريد بها أن العمل هو ثمرة ما في القلب فهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. فنحن لا نحكم على قائل هذه العبارة بأنه مرجئ أو غير مرجئ حتى أنا استفهم منه عن مراده. واجعلوا هذا قاعدة عندكم حتى تبرئوا ذمتكم أمام الله، أي كلام مجمل صدر من أي أحد لا تحكموا عليه حتى تستفصلوا. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الرد على المنطقيين وفي أول منهاج السنة النبوية من وصف الله بأنه القديم، وصف الله بأنه القديم، فقال ما معنى صفة القديم من الصفات المجملة التي يسأل صاحبها ماذا يريد بها؟ فإن ذكر أنه يريد بالقديم معنى الأول الذي ليس قبله شيء فهذا معنى حق، ونرشده إلى استبدال القديم بالأول. أما إن ذكر القديم بمعنى الذي سبق بشيء فنقول هذا لا يجوز في حق الله ونرد هذه الصفة. وكذا ابن تيمية في مواضع عديدة في منهاج السنة النبوية حينما يرد على هذا الشيعي يذكر الشيعي كلام يحتمل الصواب ويحتمل، فيقول هذا الكلام يحتمل أن يكون مراده كذا ويحتمل أن يكون مراده كذا، فإن أراد الأول فهو معنى حق وكذا، وإن أراد الثاني فهو معنى باطل، يبدأ يرد على المعنى الثاني. ليش؟ حتى الإنسان يبرئ ذمته. فلا تحمل نفسك في الكلام المجمل شيء، وقل هذا الكلام المجمل نحتاج إلى الاستفصال عن مراد قائله. الإيمان أصل والعمل فرع، نقول ماذا تريد بالعمل فرع؟ ماذا تريد؟ هل تريد بالعمل فرع أن العمل ثمرة الإيمان والإيمان لا يقوم إلا بعمل؟ كلامك صح. هل تريد بالفرع أنه شيء خارج عن الأصل وأن الإيمان يقوم بالأصل دون الفرع؟ فهذا كلام المرجئة. اللي بعده.
أحسن الله إليكم، هذا يقول في سؤاله: قتال المسلم كفر، أليس ذلك مما يفهم من الحديث أن الخوارج كفار مثل داعش وغيرها لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان؟
أما أن الخوارج كفار فهذا قول من أقوال أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة من يكفر الخوارج، ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: سيكون أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود، حتى قال أحد رواة الحديث: والله إن آخر الحديث لا أشد عليهم من أوله، لأنه قال يمرقون ولا يعودون، يمرقون ولا يعودون، فوصفهم بأنهم لا يرجعون إلى الإسلام، ومعنى أنهم يمرقون من الدين أنهم يخرجون على الجماعة. ومعلوم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى، ذكر منها التارك لدينه المفارق، وأي ترك للدين ومفارقة للجماعة أكثر من أنه يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود. فقال هؤلاء كفار، هؤلاء كفار، وأيد كلامه بقوله صلى الله عليه وسلم: لئن وجدتهم لأقتلنهم قتلى عاد. خلاص. ومن أقوال أهل السنة أنهم لا يكفرون، وعلى هذا القول الثاني يكون وصفهم بأنهم رجعوا يضربوا رقاب المسلمين ويقتلوا رقاب المسلمين، فهم ينطبق عليهم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض، فنقول هم من أهل البدع والأهواء الذين يستحلوا دماء، استباحوا دماء المسلمين بهذه الأعمال، ينبغي أن يرد أمرهم ويرد كيدهم بأن يقتلوا وبأن يبتعد الإنسان عنهم وعن أفكارهم. والذي تبين من أحوال داعش أنهم جهلة لا يفقهون معنى الدين ولا يعرفونه، لا يفهمون معنى الدين ولا يفقهونه. يذكر لي أحد الإخوة يقول أن أحد من يتبنى طريقة داعش يقول هذه المثلة والذبح الذي يفعله في الناس رأيتهم كيف يقتل الناس؟ يقتل الناس بالذبح بالسكين كما تذبح النعجة، يعني السكين تروح وتجيء ليس ضربة بالسيف ولكن بالسكين. قالوا إنهم يطبقون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما واجه كفار قريش بعد إيذائهم له لمرتين، قال جئتكم بالذبح، فقالوا نحن نطبق هذا الحديث. فأقول يا أخي هذا الحديث تفسيره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالمراد بالذبح يعني قتال المشركين. ثم قتال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين لم يكن بالطريقة التي يفعلونها، فهو كان يقاتل المشركين ويأمر الجيش أن لا يقتل الضعيف ولا العجوز ولا الشيخ ولا الهرم ولا المرأة ولا الطفل. أما هؤلاء تقصدوا بقتلهم أهل الإسلام ولم يرحموا الضعيف ولا العجوز ولا الشيخ ولا المرأة ولا الطفل، وعاثوا في الناس الفساد، فهذا ليس هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يعقل أن يكون هذا المعنى الذي فهموه هو مراد الرسول والرسول يقول إنما أنا رحمة مهداة، والله عز وجل يقول إن أرسلناك رحمة، فكيف يقال هذا في حق الرسول أنه أراد هذا المعنى صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يدلكم على مدى الجهل الذي هم فيه، جهال يزعموا أنهم يريدوا أن يقيموا الخلافة الإسلامية بالخروج على ولاة الأمر وبقتل المسلمين وباستماحة الدماء وبالتدمير وبتشويه صورة الإسلام. كيف يكون هذا؟ كيف تقوم خلافة إسلامية بخلاف الإسلام؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ومن قال لك يا أخي أنه واجب عليك أنت أن تقيم الخلافة الإسلامية؟ من قال لك أن هذا من واجباتك؟ ما حد قال هذا من أهل السنة والجماعة. ليس من واجبات المسلم الفرد من أهل الإسلام إقامة الدولة الإسلامية، إنما هذا مرجع إلى ولاة الأمر. وأكثر ما وقع في الأمة من لبس وخبط هو بسبب عدم معرفة الناس ومن ينتسب إلى طلب العلم من طلاب العلم معرفة مقاصد الخطاب. فإن من الخطاب في القرآن والسنة ما يكون عاما والمراد به عموم المسلمين، ومن الخطاب في السنة والقرآن ما يكون عاما والمراد به ولاة الأمر دون غيرهم. مثلا الإعداد للجهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا الخطاب موجه لمن؟ هل هو موجه لأفراد المسلمين؟ هل أنا مكلف أني أشتري طائرة حربية عشان أقاتل الكفار؟ هل أنا مكلف أني أشتري دبابة عشان أقاتل الكفار؟ هل أنا مكلف أني أشتري رشاش أو RPG أو غيره عشان أقاتل الكفار؟ لا، هذا ما هو الخطاب لي، مع أنه الخطاب عام، وأعدوا لهم ما استطعتم، إنما هو خطاب لولاة الأمر. يتوجه لنا من هذا الخطاب ما يعلينا ويصلح لنا تحت طاعة ولي الأمر. قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هل هذا الخطاب موجه لنا أن ننصرهم بأن نذهب ونقاتل ونخرج عن الإمام، سواء الإمام ذهب يقاتل أو ما ذهب يقاتل؟ الرسول يقول الإمام جنة، قلت الحمد لله يرحمك الله، الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. فلو كان الخطاب وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر خطاب لأفراد المسلمين لكان المعنى مناقض للحديث، لكان المعنى هناك اذهب لنصرة إخوانك ولو بغير الإمام. طب كيف الرسول قال الإمام جنة يتقى به يقاتل من، معنى الحديث أي لا قتال إلا من وراء، وهو ما ذكرته كتب العقيدة كلها، ونرى الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا. وهذه العبارة في كتب العقيدة اشتملت على مسألتين، المسألة الأولى أنه لا جهاد إلا مع إمام، المسألة الثانية أن الجهاد مع الإمام وإن كان فاجرا. فلما تفهم أنت وأن استنصركم في الدين فعليكم النصر، أنه يجب علي وعليك وعلى الثاني نصرا بأن نذهب نقاتل معهم بدون أمر الإمام، معناته تخالفت هذا الحديث، وخالفت حديث من فارق الجماعة وترك السمع والطاعة فمات مات ميتة جاهلية، وخالفت حديث من قاتل تحت راية عمية فمات مات ميتة. كيف تفهم الدين أنت؟ هو الدين تأخذ أجزاء؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما قلنا لكم في الدرس الأول أن الدين ينبغي أن يفهم كالصورة الكاملة، فلا يؤخذ بعضه ويترك، لكن هؤلاء يفعلون هذا، هؤلاء يفعلون هذا، يأخذ من الدين ما يهونه ويتركون من الدين ما لا يهونه، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه الناس. فإن هؤلاء ليسوا فقط خوارج بخروجهم عن السمع والطاعة لولاة الأمر، بل من الساعين في الأرض بالفساد، بل من أهل البدع والضلال، بل من أعداء الملة والدين، لأنهم بأفعالهم يشوهون صورة الدين والإسلام، بل من أعدائنا في أبنائنا وأخوائنا وأخواننا وجيراننا وأهلنا، لأنه بيأثروا بدعاية سيئة عليهم ويضلوهم ويخلوهم يجوا إليه. هذه أمور خطيرة ينبغي أن ننتبه لها وأن نحذر ونحذر منها، ينبغي علينا ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يعني يصفينا ويصفي مجتمعاتنا وأهلينا والناس جميعا من هذه البدع ومن هذه الأهواء المضلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيكم شيخنا، يقول في سؤاله
آخر سؤال، باقي دقيقتين.
يقول ذكرتم أن تارك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا مع القدرة وعدم المانع إرجاء، فما معنى تارك الصلاة تهاونا وكسلا؟ أليس التهاون والكسل يكون بالقدرة وعدم المانع؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
نعم، أنا أوردت هذه العبارة أثناء كلامي، لأن بعض الناس يطلقها، يقول يا أخي هو ما أنكر وجحد، هو تركها كسلا وتهاونا. طب تسأله يقول ما ركع لله ركع قط. فأنا أذكر هذا حكاية لقول بعضهم، أقول من قال ترك الصلاة كسلا وتهاونا بالكلية ما ركع لله ركع قط، ها؟ مع القدرة وعدم المانع فهو مرجئ، لأن هم يقولوا زي كده، هم محطين هذه الصورة مفترضينها، فهذه صورة إرجاء، فأنا ذكرتها حكاية لهذه الصورة. حتى وإن زعموا أنه تركها كسلا وتهاونا، ما دام تركها بالكلية، أنا ظنيت السؤال مو هنا، أنا ظنيت السؤال ما الدليل على أن الترك بالكلية كفر، هذا اللي ظنيت السؤال. الدليل أثر عبد الله بن شقيق قال ما كانوا يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا، هذا معنى أثر عبد الله بن شقيق، أنهم يريدون الترك بالكلية، وفسره بهذا المعنى الصابوني القديم، مو الصابوني الجديد، الصابوني صاحب كتاب العقيدة، عقيدة السلف، عقيدة أصحاب الحديث، فإنه قال والترك هنا كالترك الذي جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذكر الآية والله ناسيها يعني. فالمراد بالترك هو الترك بالكلية، وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا يتصور وجود إيمان في قلب شخص تمضي عليه أزمان وأزمان حتى يموت ولم يركع لله ركعة، حتى وإن قال هو مؤمن. كيف؟ فهذا اللي يقول عنه أنه يعني مؤمن، نقول أنت فيك إرجاء. فأنا ذكرتها حكاية لقولي ما؟ أيوة، إني تركت ملة قومي، تركت بمعنى ترك بالكلية وليس معنى أفعل هذا، وهذا ذكرها الإمام الصابوني في عقيدة أهل الحديث، وهذا ختام هذه الأسئلة وهو ختام هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أهل السنة القائمين بها والداعين إليها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة وجزاكم خيرا على ما بذلتموه لأبنائكم وطلابكم في هذه الدورة المباركة خلال هذه الأيام، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم وينفعنا بما قلتم، ونسأل الله أن يتجدد اللقاء بفضيلتكم قريبا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.